أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. أهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وعلى الضالين. آمين. أيها الإخوة، أيها الآباء الكرام، مرحبا بكم في هذا الجمع العظيم، ومرحبا بكم بصفة خاصة، وأنتم تأتون بحثا، وأنتم تأتون استقصاء للحقيقة، حقيقة الإنسان، إنساننا العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى خليفة في أرضه، والذي هو أعظم وأبدع وأكمل ما خلق من جميع المخلوقات. أيها الإخوة، أيها الآباء، لقد كانت نظرة الناس قديما هي البحث عن الماضي ليعلموا أو ليتعلموا كيف يعيشون في حاضرهم، حاضرهم الذي كان في كل الأوقات مضطربا، مضطربا لأن صراع الإنسان في ذاته وفي أصوله اضطراب وبحث عن الحقيقة، حقيقة هي في الأساس في نفسه. ربما قد يبحث عنها في أشياء أخرى كما يحدث في عالمنا اليوم، الخروج إلى الفضاء الخارجي بالأقمار الصناعية، وسائل ما سموها الأقمار الصناعية وما إليها، بحثا عن الحقيقة هي في ذاتنا. ولكن أعود لأقول أن علينا في هذا العصر أن ننظر نظرة مغننة، نظرة حقيقية وواقعة إلى المستقبل، لنعرف كيف نعيش فيما في حاضرنا. أي بدلا من أن الإنسان كان في السابق يستقصى آثار الماضي ليعرف كيف يعيش في حاضره، وجب علينا الآن في هذا العهد أن ننظر نظرة حقيقية ومستقصية ومغننة إلى المستقبل، لنعرف كيف نعيش في حاضرنا. وهذا صراعنا، صراع القرن العشرين. ولكن كيف ننظر إلى المستقبل ونحن تأبى أعيننا أن تنظر للشمس، تأبى أعيننا أن تنظر للحقيقة؟ الشمس في اعتقادي حقيقة. إن كنا ننظر للشمس وأعيننا تسيل ماء خوفا ورهبة، فلسنا مؤهلين أفضل للعيش في عالمنا. ولكن ما ذنبنا، ما ذنبنا في أن نحاول النظر إلى الحقيقة التي تعشي أعيننا؟ علينا وعليك يا إنسان القرن العشرين أن تتحمل النظر في الشمس مهما كانت تؤذيك، عسى أن تضع للأجيال الغادمة، للأجيال التي يبشر بها أحد رواد الإنسان الذي آمن بالإنسان فكرا وغولا وعملا. أيها الإخوة، أقدم إليكم الأستاذ محمود محمد طه، وأتمنى أن تكون لقاءاتكم معه فائدة لنا كلنا جميعنا. وشكرا للأخوة رئيس وسكرتير وأعضاء نغابة الفنانين الذين شاركوا في غامة هذه الندوة في دارهم. فليتفضل الأستاذ وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل حديثنا في هذه الليلة في اتجاه بعث الأصول، ونرجو بعملنا في هذه الأمسية وفي الأمسيتين اللتين مضتا وفي الأمسيات المقبلة أن تنجلي الحديقة بصورة لا يعلق بها شيء من الريب والظن. وحديثنا في هذه الليلة يوجه للإخوان المعارضين بأول ما يوجه، كما أنه يوجه لسائر الإخوان الحاضرين. ونحب أن نقرر أن الذي نقوله هو الدين، وليس هناك دين غيره، ولا يرجى للإسلام أن يعود مرة ثانية إلا على هذا المستوى. ونحن لا نحتاج أن نذكر بما عندنا من العلم الديني بما هو مودع في الكتب، لأننا منه بدأنا. ولذلك فإنا نرجو للإخوان الذين قد يقوم في بالهم شيء من الاعتراض أن يتريثوا وأن يسألوا، عسى بالسؤال ينجلي ما قيل، ثم تكون المعارضة على بينة أو التأييد على بينة، ولا يسبقن سوء الظن حسن الفهم. خير للإنسان أن يحسن الفهم، فإنه بهذه الصورة ينجو من توجيه النجم في غير موضوع. وحديثنا البارحة ذهب ليتكلم عن بعض الأصول، وتحدثنا في جملة الحديث في جوهر الحديث عن أن القرآن أصول وفروع، وأن أصوله عرفت بالآيات والصور المكية، وأن فروعه عرفت بالآيات والصور المدنية. وقلنا من العلامات المميزة للآيات والصور المكية أنها تفتتح بأحرف الهجاء، كأنما أحرف الهجاء في معاني القرآن نفسه بتعتبر قمة المعرفة، حتى أنه الوضع فيها أن اللغة ضاقت عن العبارة، عبارة اللغة ضاقت عن المعنى فاتجه إلى الإشارة. ودفر في الحروف، وحين يفسر القرآن عند كل مفسر تجد أنه عندما يجي لحروف الهجاء المفتتحة بها الصور يقول الله أعلم بمراده، فكأنها هي زادت عن اعتبارات الكلمات، هي إشارة. هذه اللوازم الصور المكية. وتوجد مثلا البقرة ألف لام ميم مفتتحة بالحروف الهجائية وهي مدنية. السر أن في تداخل بين المكي والمدني، كما أن في تداخل بين الإسلام والإيمان، ما في خط فاصل بيناتهم. من علامات القرآن المكي مرة أخرى أنه يخاطب يا أيها الناس، يا بني آدم. من علامات القرآن المكي أنه خالي من النفاق، ما فيه المنافقون. القرآن المدني في جانبه الآخر عنده علامات مميزة، أعلاها خطاب يا أيها الذين آمنوا في مواجهة يا أيها الناس، ثم آيات التشريعية قامت عليه الشريعة، ثم الجهاد حيث وجدت أمر بالجهاد في القرآن كقرآن مدني، ثم المنافقون حيث وجدت عبارة المنافقين كلمة المنافقين في آية من الآيات كقرآن مدني. وقلنا القرآن المكي ثم الوصول لأنه خاطب الناس على أصل ما يكونون عليه اللي هو الحرية والرشاد، وده شيء بديهي في موضوع المعاملة نفسها. يعني انت ما بتبدأ الناس بالسوء قبل ما يظهر لك انه غير السوء ما بيصلحهم شيء، بتبتدي الناس بالتي هي احسن، فاذا ظهر انهم اقل من مستوى معاملتك بتعامل بما يستحقون المعاملة. ثم انه تأذن الله ان يختم النبوة، ولذلك نزل الاصل ثم نزل منه للفرع، انه كل ما اريد ان يوحى الى الارض من السماء استقر بين دفتي المصحف، ولم يعد هناك شيء يبلغ الملك للبشر، وبذلك ختمت النبوة. وفي حديثنا البارحة أيضا قررنا مسألة الفرق بين السنة والشريعة، السنة والشريعة، فقلنا أنه السنة غير الشريعة. الغيرية ما بتعني أنه في اختلاف كأنه السنة مشرقة والشريعة مغربة، وإنما الوضع فيها أن السنة شريعة وزيادة، كأنها السنة شريعة وزيادة، كأنها السنة تكليف زائد اقتضته معرفة النبي بربه اللي هي أكثر ببعيد جدا من معرفة الأمة بربها. وميزنا المسألة دي في تكليفه في العبادة فيما يخص صلاة الليل وما يخص زكاته وما يخص صيامه في صور محددة. نتجه في نفس اتجاهنا لنتكلم عن بعض الأصول بعد أن نؤكد بعض الأشياء لعلها وردت البارحة ولم ترد مؤكدة بصورة كافية، نؤكد في هذه الليلة، ننطلق بعدها لبعض الوصول. هذه الأشياء التي تحتاج لتوكيد أن الإسلام كمل إنزاله ولم يكمل بيانه. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ده ما معناه أن الإسلام كمل وليس هناك أمر مستأنف يقال فيه. وما دام الوضع بالصورة دي نرى الفرق بين السنة وبين الشريعة، كأنما الإسلام بين في مستويين، مستوى فعل النبي ده سمي السنة، مستوى قوله ده سمي الشريعة، وفي فرق كبيرة بين السنة والشريعة. كأنه ديننا بلسان حال النبي بين في مستوى الأصول، ودي كانت شريعته أخلاقه سلوكه، وفي مستوى قوله بين في الفروع، ودي كانت شريعته لأمته، كأنما كان هناك شريعتان معاشتان في وقت واحد، شريعة هي النبوة وشريعة هي الرسالة. ولم يؤمر النبي بأن يبلغ شريعة النبوة لأن الأمة لا تطيقها، ولكنه أمر أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، فنزلت شريعة الرسالة. هو نبي وهو رسول، هو كنبي مؤهل في القمة، كرسول معلم صاحب وظيفة وعمل في التدريس والتقديم والحكم. هذا الصورة دي يبقى القرآن كمل إنزاله لكن تبيينه ما يكمل، بل الحقيقة لا يمكن أن يكمل. وقلنا أن القرآن يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وفي موضع آخر يقول فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. وبذلك نبينا كل لحظة هو زايد في العلم، حتى قال في حديث إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. وكل مرة يستغفر منها يكون عنده مشهد يرى أرقى منه، يستغفر من المشهد ده يرتقي لذاك، وحيث ارتقى له يرى ما هو أعلى منه. والغان قالوا إنه ليغان على قلبي غان أنوار، حجاب نور وليس حجاب ظلمة. وفي حديث برضو يدل على أنه القرآن والإسلام لا يمكن أن ينتهي بيانه، قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ولعلمتم العلم الذي لا جهل بعده. قال وما علم ذلك أحد. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا. قالوا ما كنا نظن الأنبياء تقصر عن شيء. قال إن الله أجل وأخطر من أن يحيط بما عنده أحد. فهنا الفهم ده يجي من التوحيد، أنه لا يمكن أن يقبل بيان القرآن وبيان الإسلام. وربنا يقول في تناهي الإسلام لقمته يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، الدين الشهادة دي، لأن الدين أصل لا إله إلا الله، وخير ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ده معنى الدين في الإطلاق، إن الدين عند الله الإسلام في كماله. عند هنا ما ظرف مكان، في التناهي والكمال عند الله الدين. ولذلك سمي دين الله، فغير دين الله يبغون، فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ثم شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهادته لنفسه في السماء نزلت لنا نحن في شهادة لا إله إلا الله، نحن نشهد بوحدانيته وهو شهد لنفسه بوحدانيته. وترقينا المستمر من الأرض دي أن تترفع شهادتنا لغاية ما نشهد له بالوحدانية زي ما شهد لنفسه بنفسه. وهيهات سلايتم، وده السيرة السرمدي، وده معنى أن الإسلام لا يكمل بيان وإطلاق. ثم نجي لنقرر معنى آية البارح وردت الإشارة إليها، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذا كنت بتأخذ معانيك للقرآن من اللغة العربية يبقى وأنزلنا إليك الذكرى القرآن كله لتبين للناس ما نزل إليهم. القرآن كله ما دي اسم موصول راجع للقرآن، كأنه قال كده وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، كأنه قال أنزلنا إليك القرآن كله لتبين للناس القرآن كله. وده ما يعرف في الوقت الحاضر في علم العلماء، ولا ده غير صحيح. وأنزلنا إليك الذكرى القرآن كله لتبين للناس ما نزل إليهم من أصل القرآن إلى فروع القرآن، نزل لمستواه. وده ما قام عليه أمر التكليف والتشريع فيما سميناه بالآيات الفرعية الآيات المدنية. حاجة بسيطة تتقرر، أن القرآن ما بتأخذ معانيه من اللغة العربية وحدها، لأنه زي ما قلنا أي مفسر لا يستطيع أن يفسر ألف لام ميم من حيث اللغة، إذا كان ما عنده غير اللغة لا يستطيع أن يعرف معنى ألف لام ميم. ولذلك أي مفسر تقرأه تلقى ألف لام ميم الله أعلم بمراده. في محاولات عند بعض المفسرين زي يقول مثلا الألف من محمد واللام من جبريل، والألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد، كأن القرآن من الله بواسطة جبريل لمحمد، لكن دي محاولة بعيدة من المستوى. هتلقى عموم المفسرين الله أعلم بمراده، وده يوريك أن القرآن مش هو اللغة العربية، إنما القرآن هو علم الله مصبوب في جوالب التعبير العربية لنفهم نحن عنه. ولذلك هو قال ألف لام ميم، قال حا ميم، ذلك الكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أصبح القرآن معانيه تجي من التوحيد، لكن القوالب تعطيك المعنى اللي بيملاه التوحيد في الحقيقة. والمسألة بسيطة يعني، حتى في الحياة المعاشة يمكن الإنسان أن يتصورها، زي ما بنضرب مثل دائما، مثلا إذا قلت كلمة جمل، كلمة جمل، كلمة الجمل أنت إذا كان في في البطانة مثلا أو في بادية الكبابيش، الطفل الصغير يعرف صور كثيرة من أشكال الجمال، مجرد من يسمع كلمة جمل تنبعث في ذهنه صور كثيرة جدا. لكن إذا قلت كلمة جمل في الخرطوم، في امتداد الخرطوم مثلا، لطفل أو لزول كبير، قد لا يتصور إلا جمل واحد شايل حطب وماشي، أو قد لا يتصور كلمة صورة جمل بالمرة، تجي كلمة جمل ما تبعث في ذهنه حاجة. مش معنى الكلام ده أن الناس بيأخذوا معانيهم من اللغة، لكن التجارب بتعطيها اللغة المعاني، وحسب ما تجرب حسب ما تتنوع معانيك. اللغة العربية إشارات بالصور دي، الناس العباد اللي بيوحدوا يجوا يعرفوا القرآن أنه اللغة زيادة. ده مش معناه أنه اللغة ما بتدي القرآن، لأنه قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لكن ده في طرفه. بعدين القرآن يتفاوت في طبقاته وتساميه لغاية الذات، وفي أدنى ما يقال عنه أن القرآن عنده ظاهر وعنده باطن وعنده حد وعنده مطلع. عنده ظاهر وعنده باطن وعنده حد وعنده مطلع. ظاهره تعطيه اللغة العربية، باطنه تعطيه المعرفة الداخلية، المعرفة بالله، وده اللي أشار له، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. آيات الآفاق تشوف الحواس، عين البصر تشوف مثلا الشمس والقمر والنجوم، لكن عين البصيرة هي اللي ترى مقابلة النفس والنجوم والشمس والقمر في النفس الداخلية. عين البصر تشوف وعين البصيرة تشوف، ما يدخل في النفس الداخلية يرى بعين البصيرة اللي هي تنفتح بالعبادة، ولذلك ده سمي الباطن. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بعد تقريبنا للمسائل دي نمشي في اتجاه الأصول. الأصول في القرآن المكي هي آيات الإسماح. الفروع في القرآن المدني هي آيات الإكراه، إسماح وإكراه. ونحن قلنا في المعاملة اليومية أنت بتستطيع أن تميز الموضوع ده. إذا كان مثلا أنت طالب ده 10 جنيه، أنا وعدتك بأني أردها لك، بعدين في الميعاد اللي أنا قطعته معك ما رديت لك، أنت بتجي وما ممكن من الأول تتهيأ بصورة أنك طوالي تسور في وشي، هتكون لك حق، لكن بتراجع نفسك، بتجي في محلي مثلا، يا فلان والله أنا اديتك 10 جنيه وأنا محتاجها، ولولا أني محتاجها هسع ما جيتك، لكن أنت وعدت بأنك ترجعها ما رجعتها، أنا فعلا عايزة. طيب اقول لك بكره انتظرني مثلا في المحطه الوسطى الساعه 2، انا بجي عليك بكره، انت تنتظر في الشمس تعبان الساعه 2:30، الساعه 3 انا ما ادري، تمشي انت. بكره لما تجي في المحل يكون في نفسك كلام كثير، والله فلان ده ما بيستحق المعامله الحسنه اللي انا عملتها هي، لابد انه بيستحق معامله معينه لازم الاقيه بها. بتجي ساير من خشم المكتب مثلا لتتكلم، دي في طبايع الاشياء. الأصل أنه الإنسان يعامل بحسنة حتى يظهر له الطرف الآخر أنه ما بيستحق الإحسان، هذا مما يعطيك صورة من الأصل. القرآن المكي نزل بالتي هي أحسن بالمعنى له، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقل الحق من ربكم فإن شاء فليؤمن وإن شاء فليكفر، زي 40 آية في الإسماح. بعدين ظهر ظهور عملي، والظهور عن ربنا موجود من بدري، لكن ظهور عملي لتلزم الحجة الناس لألا تكون للناس على الله حجة، ظهر لهم عمليا بعد 13 سنة أن حقه يعامل معاملة ثانية، لأنهم قصر ما عارفين مصلحتهم، خوطبوا في مستوى أعلى من مستواهم. من هنا جاءت آيات الإكراه، وآيات الإكراه برضو في الحياة العملية الواحد بيلاقيها. الإنسان القاصر أنت الوصي، أنت المسؤول عنه، هو ما مسؤول. يعني انت عمره ولادك عمره 7 سنين بتحاول ان تحمله على مصلحته بالاقناع، التربية الرشيدة تقول كده، وريه مصلحته وخاطبه على قدر عقله، بسط له الكلام وكون في معاملتك له رقيق وصديق لعلك تاخذه الى جانب مصلحته. لكن اذا كان في الاخر امتنع الولد لشقاوه ولا لضعف في المقدر على التوجيه، على اي حال ما ممكن تقول له على كيفك، ما ممكن تقول له مثلا مشت سينما وجاك الساعه 11 عمره 7 سنين، ما ممكن ترجع 10 سنين، ما ممكن ترضى. اذا ما قدرت تحمله على مصلحته بالاقناع يبقى وجب عليك ان تضربه. الصوره دي هي ما حكيت هنا، كانت المحاوله ان يقنع الناس ليسيروا لله بالصوره دي. لكن لانه تاذن الله انه الامر ده اكبر من الوقت وما نزل الا ليكون الحجه به بالغه ثم ليكون مدخر لمستقبل البشريه، الناس ما قدروا يسيروا فيه، سحبت المثل منهم، جاءت العصا او جاءت الجلده في صوره السيف، فجاءت الايات المدنيه مكرهه للناس بعد ما كانت الايات المكيه مقبله في الاسماح. وده عدل وحكمه. الانسان العاجز عن الحريه لانه قاصر ما بيستطيع ان يكون حر يجعل عليه وصي، الوصي ده مامور بان يرشده، والوصي اعد وهذب ومع تهذيب وإعداده في آيات الأصول يقول له فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الكلام ده عليهم دي مش للمؤمنين، للكفار اللي بيعبدوا الحجر الأصم دي، لعظم الحرية عن ربنا وتقديره بالصورة دي ينهى نبيه على كماله أن يكون مسيطر على الناس. بعد ذاك لما جاءت آيات الإكراه أصبحت آيات الإسماح منسوخة، منسوخة. النسخ ما يمكن أن يكون سرمدي لسببين: واحد، إذا كان النسخ سرمدي يبقى تغيير رأي وعن ذلك تعالى الله. السبب الثاني أن المنسوخ أفضل من الناسخ، المنسوخ قمة والناسخ فرع، فما يبقى إلا النسخ فيه حكمة، الحكمة هي تعليم الناس وتدريجهم. وما يمكن في أصل الدين إلا للحكمة دي أن الفاضل ينسخ المفضول، لأن الحكمة أن الفاضل يقدم على المفضول. هنا النسخ إذن مرحلة، المرحلة دي لما نيجي وقتها، لما نيجي وقت أن تكون الآيات الكبيرة الناس مستحقينها كما هو مستقبل البشرية، زي ما أشار له موسى هسع مستقبل البشرية ماشي لنض والحقيقة بيستقيه من قدامه مع ملاحظة لماضيه، لكن الفكر أول ما يدخل بيدخل التخيل في التوجه والتخطيط، والإنسان المتخيل وعارف يعرف مواقع أقدامه الحاضرة ويخطط توجهه، زي عنده بوصلة ماشي وين، هو عنده نجم هاديه ماشي وين. ولذلك تلقى أنه العلم في مستقبل الأيام اللي بيوجهه الفكر والدين هو العلم اللي بيرسم خطوات المستقبل. هنا لما نيجي وقت الأصول تبعث الأصول، وده مراد الله، مراد الله أن الأصول تبعث، وأن ربنا يقول واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أحسن ما أنزل معناه في حسن، القرآن كله حسن لكن بعضه أحسن من بعض، وحتى الحديث عنه لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين وياسين لها قلب، والحديث الآخر سيد آية القرآن آية الكرسي. هنا لما الآيات الرفيعة نسخت لأن الوقت كان أصغر منها، جاءت الآيات الفرعية مناسبة للوقت. عندما يجي الوقت لمستقبل الدين ليكون للبشرية كلها، الدعوة الإسلامية مش للأمة المسلمة لا للأمة العربية، للبشرية كلها أسود وأبيض وأصفر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، تقول ربنا وقول نبينا كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود بشري يولد على الفطرة، قال فأبواه يهوداني أو يمجساني أو ينصراني. كأنه الملل بالصورة دي عارضة من عوارض المجتمع، لكن كل البشر على الفطرة. بعدين يجي الإسلام ودين الفطرة، الفطرة اللي الله فطر الناس عليها، وده السبب اللي بيخلي الإسلام مرشح لأخريات الوقت، لكن بيعرض على قامته دي. دين الفطرة، الفطرة المفطورة عليها البشرية كلها، البشرية من حيث هي بشرية أنها عندها عقول وعندها قلوب، الحيوان عنده قلب ما عنده عقل، ما مخاطب، لكن مجرد من بقى مكلف دخل مرتبة البشرية أصبحت دي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أنه في عقول وفي قلوب، العقول دي تدرك وتعكس إدراكها على القلوب لتطمئن. العقول تدرك وتعكس إدراكها على القلوب لتطمئن. مثلا نحن بنخاف ونشعر بالخوف، دي هي قلوبنا، بنخاف لأننا بنجهل، نخاف المجهول. كل ما أدركنا بعقولنا منطقة أصبحت إدراكات عقولنا تنعكس على قلوبنا، تطمئن القلوب من الخوف لأنها عرفت. دي الفطرة، والدين جاء عشان يروض دير. ومن أجل ذا نحن في كلام الأول والثاني قلنا أن الدين الإسلامي اهتم بالفكر بصورة ما مسبوق لها مثيل، حتى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، قال ولعلهم يتفكرون. العلة في كل إنزال القرآن وتشريع الشريعة أن نفكر. موضوعنا هنا في الأصول اللي بتخصنا في الليلة دي هي شريعة المعاملات في مستوى السياسة والمال. نحن قلنا أنه شريعة العبادات ما بتتطور، وشريعة الحدود ما بتتطور، وشريعة القصاص ما بتتطور. في مسائل بسيطة يمكن أن تقال عنها يجوز في أثناء النقاش نمشي لها، لكنها ما بتتطور لأنها مأخوذة من وراء العقيدة، مأخوذة من الأصل المركوز في الحقيقة. حتى أنه القصاص مثلا صورة فكرية الله جاب تساير عقولنا للحاجة اللي في الحقيقة مركوزة في قلوبنا، اللي هي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ده قانون الحياة للأحياء كلها وللجمادات كلها، وكلها خاض عليه. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ده الصورة دي ده قانون الحياة كلها، وهو الظاهر في الأحياء ما فيما يسمى بتنازع البقاء، صراع الأحياء في البيئة دون الإنسان. القانون ده سايق طوالي. بعدين جاء الإنسان ليعطيه الصورة مطابقة للاتجاه ده، ماشية موازية له لكن تخاطب الفكر، فجاءت العين بالعين والسن بالسن. يمكن أن نتوسع في مسألة الشريعة دي لقدام، لكنها السبب بخليها باقية وعندها المقدرة على مواكبة المجتمع لسه هي أنها منزوعة من حقائق مركوزة وراء العقول في الحياة نفسها مش في الفكر. هتجي الشريعة اللي بتتطور هي شريعة المال وشريعة السياسة. أما شريعة السياسة فهي قد نزلت من الديمقراطية إلى الوصاية. الديمقراطية في مستوى الآيات الأصلية، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، دي في قمة الديمقراطية. بعدين لما انظهر زي ما قلنا بعد 13 سنة العجز عنها نزعت، حتى جاء قال إلا من تولى وكفر جزاته ناسخ طوالي الاستثناء ده، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه. بعدين الآيات الناسخة لغاية ما تجي لآية السيف. في مسألة الديمقراطية جاءت الوصايا بعد ما عجز الناس عن الحرية والمسؤولية أمام القانون، كأنه قال لهم أفعلوا ما شئتم لكن أحسن التصرف في فعلكم. طيب أنتم مخلوقين لتعبدوا الله، الله خلقكم ورزقكم وأعطاكم العقول وأعطاكم العوافي وأعطاكم النعم وأعطاكم إلى الآخر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أصروا الناس أن يعبدوا الصنم يأكلوا نعمة الله ويعبدوا بها أشراك اللي اخترعوها هم، ويهين إنسانيتهم في أن يسجدوا للصنم النحته بإيدهم، ويحدوا خيالهم بالصورة المزرية دي، ذكروا. فلما لج بهم الشقاء ظهر عمليا أنهم عاجزين عن أن يكونوا أحرار. عاجزهم ده يوجب أن يكون عليهم وصي سير ليرشدوا، مش الوصي لصادر حريتهم سرمديا. ولذلك هو يعد الإعداد الكبير ذاك ليرشدوا. سحبت الحرية على مستويين، جاءت الوصايا بالسيف على البجحد كله بحارب، وجاءت الوصايا بالقانون على البيوم لكن بخالف. فجاء القول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، كأن الغرض في الحقيقة من القتال ألا يكون في شرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني الشرك، ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فجاء من هنا الأمر بالقتال، وحديث نبينا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحجوا البيت، فإن فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وأمره من الله. وجاء الإسلام والدخول فيه بالمعنى المعروف والأمر بالجهاد. المسلمين اللي بيدخلوا في الإسلام بدون جهاد واللي بيدخلوا في الإسلام بعد الجهاد في الشورى اليوم هم قصة، لكن ما في داعي للعنف معهم في الشورى وفي القانون. القانون يصادر حرية البمشي، القانون بمعنى أنه مثلا اللي بيدخل في الإسلام ويزني الحد يقوم عليه في مستواه إذا كان عزب أو متزوج زي ما يكون حالته، سيب أو بكر، البفرق الحد قايم عليه، البيعتدي على زول مثلا يضرب ويكسر سنه بالحد، يعني القوانين قايمة. والوصايا في منطقة الشورى فيها حكمة الترشيد، لأنه القاصر مفروض يرشد، أصل الإسلام بيسوق الناس لأن يرشدوا، لأن يكونوا مسؤولين، لأن يكونوا كمل، يكونوا رقبته. ولذلك في يوم القيامة المسؤولية لكل واحد في رقبته، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في مستوى التكليف ده الناس بيساقوا بالوصايا للترشيد. فجاءت الشورى، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم فاستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. نحن هم هسع في الدعاة الإسلاميين يقولوا أنه الإسلام دين الشورى على اعتبار أن الشورى ديمقراطية، لكن الشورى ما ديمقراطية، الشورى هو حكم الفرد الرشيد اللي جعل وصي على القصة، أمر أن يشاورهم عشان يمرنوا على مباشرة أعمالهم، عشان يعطونا الفرصة ليتمرسوا على حل مشاكلهم، ليصحح إنسانيتهم عندهم برضو، عندهم اعتبار. لكن في الآخر إذا أشاروا برأي هو رأيه ما عنده غيره، يبقى ينوي ونوى أن ينفذ توكل على الله. إذا أشاروا برأي وهو ما عنده رأي حاضر وما عنده اعتراض عليه نوى أن ينفذ فتوكل على الله، لكن إذا أشاروا برأيه وهو عنده رأي غيره، رأي ما ملزم، رأي القاصر عندما يستشير الوصي الرشيد، الرأي ما ملزم، رأي استشاري يسمى، ودي برضو تلقوها في الحياة المعاشة. لا يمكن أن يكون القاصر رأي ملزم للوصي، وإلى الأمور تنقلب. إذا عزمت فتوكل على الله معناها حتى إذا رأيت رأي غير رأي عزمت على مخالفة توكل على الله ونفذ. ما حصل في عهد نبينا أنه استشار وخالف ونفذ، لكن حصل في عهد الأصحاب استشاروا وخالفوا، بل حصل أنه ما في استشارة كلية، كما أنه في عهد النبي الأمر فيه وحي ما فيه استشارة، الأمر فيه وحي ما فيه استشارة، فمنتهي خلاص الاستشارة في أمور الدنيا في الصور المعروفة. دي مش آية ديمقراطية، هي آية وصاية، وصاية الفرد الرشيد الكامل على القصر ليرشده، وهي ناسخة لآية الديمقراطية. آية الشورى ناسخة لآية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نبينا كان يعيش الديمقراطية في قمتها، أعلى من قمة ما يعرف على الديمقراطية، لأن تربيته هو في العبادة ليكون عبد تخليه لا يستعلي على الناس ولا يستطيل ولا يزهو بالسلطات. حتى هو كان يقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، ويقول أنه كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، يعني لو جاء في مجلسنا ده ما بيجي للصدارة هنا، يجلس حيث ينتهي به المجلس. ويقول في مثلا في سفرة معينة ذبحوا شخص، فالأصحاب قسموا الأمر بيناتهم، واحد قال أنا أذبح
والثاني قال انا بسلخ، والثاني قال بكسر اللحم، والثالث قال بيطبخ، والرابع قال بيجيب المويه، والخامس قال بيجيب الحطب. هو قال لهم انا اجيب الحطب معه. قالوا انا نكفيكه يا رسول الله. قال علمت انكم تكفونيه ولكني كرهت ان اتميز عليكم. ويقال انه جاءه رجل مره في مجلسه بعدين اخذته الهيبه لجيج ما قدر يبين، خاف، قال له هون عليك فاني لست ملكا وانما انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القديد. انا امي كانت بتاكل ملح الشرموط، انت خايف ليه؟ وما افتكر في واحد بالصوره دي يمكن ان لا يؤتمن على حريات الاخرين في مستوى الوصايا دي، بل قمه كبيره جدا في عبادته. الديمقراطيه اصلا في العباده، انت عايز تكون عبد ما يكون لك على خلق الله سلطان، كانه كده الاتجاه. ومن هنا تجي الحاجه الماسوره عنه، انه ما سئل شيء قط قال لا لا، يسال ثوب ينزع، لانه كانما بيرى انه هل هو بيملك عين الثوب ولا بيملك الارتفاق بالثوب. اذا كان بيملك الارتفاق بالثوب كانما الارسل له ده عايز يمتحنه، قد يكون هو محتاج يرتفق بالثوب ده اكثر منه، فكان لا يسال شيء يقول لا. ده من التربيه في العبوديه، لئلا يكون لك ملكيه على عين الاشياء، لانه عين الاشياء مملوكه لله، فان انت نازعت فيها الملكيه نقصت العبوديه. التربيه دي تسوق الى قمه في الديمقراطيه لا تكاد يتصور الانسان بخياله الا بمجالحة التوحيد في ادراك الصفات دي. هنا الديمقراطيه قايمه في شخصه هو، لكن هو على امته وصي، لان وقته ما وقت الديمقراطيه، ولهم مؤهلين للديمقراطيه زي ما ظهر في الايات المكيه. لما تبعث ايات فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، ترتفع الحكم من ايه الشورى لايه الديمقراطيه. ولا يجد دستور الاسلام الا في المستوى ده، في ايه الشورى والوصايا ما في دستور اصلا. الدستور اللي بيتكلم عنه دائما هو في المستوى ده. بعدين تجي للناحيه الثانيه اللي هي لما يصدر الوضع ده بيجي حكم القانون. حكم القانون اللي فيه الناس رشدة، الناس مسؤولون امام القانون، الرجل والمرأة، الرجل والمرأة، لان ده بيقرب الوضع من المسؤولية الفردية في الدين. والفردية زي ما قبلك اشرنا لها هي اصلا مجال التكليف، وربنا يقول لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة. نحن ما بنلاقي الله اثنين اثنين ولا ثلاثة ثلاثة، كل نفس منفوسة عندها طريقة لي الله. ولذلك دمج على التكليف الفردي الرجال والنساء فيه سواسية. هنا لما تنتقل الشريعة نحو الوصول تقرب تطابق الفردية. مطابقة الفردية انك انت مسؤولية تامة على ان تحسن تصرفك امام القانون. بيصير التصرف يؤخذ بالقانون، رجل او امرأة. وده عهد الديمقراطية في الدين. الجانب الثاني برضو جانب المال، ده يحتاج لتطوير. جانب المال الوضع الاشتراكي فيه هو اصل الدين. الوضع الاشتراكي الحقيقة اسمى من الاشتراكية. برضو حياة نبينا زي ما كانت نموذج في الديمقراطية لا يرى يغيب عن الخيال، كذلك في الاشتراكية يغيب عن الخيال. ما كان يدخر رزق اليوم لغد، ولما يصرف عنه ما زاد عن حاجته الحاضرة ما كان يرى نفسه أنه محسن. إذا كانوا عنده رغيفين يتعشى بواحد، الثاني ما بقول لبكرة للفطور، لعله في الجانب الثاني من البيت الجار عشى ما عنده. ولذلك شريعة من كتاب الله يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، والعفو فسر بما زاد عن حاجته الحاضرة. وقرأ لكم الحديث اللي لما أقبل ليؤم أصحابه في الصلاة وهرول للحجرة وجراجع، قال لهم لعلكم راعكم ما فعلت، قالوا نعم يا رسول الله، قال فإني تذكرت أن في بيت آل محمد درهما فخشيت أن ألقى الله وأنا كامل. ده مستواه في المال، ده تفسيره للعفو في الصورة دي. دي قمة يغيب عنها الخيال. أكثر من دي زي ما قلنا هو لما ينفق الرغيف الزايد عن حاجته الحاضرة ما بيعتبر نفسه محسن، بيعتبر نفسه انه لما انت تاكل الرغيف ده مش هو بتاعه، لانه لا يمكن ان تاكل رزقه انت، لا يمكن لواحد ان ياكل رزق الثاني. لكن ما دام اداك ياهو لازم هو رزقك انت، جاء عن طريقه هو يمتحنه الله بيفعل فيه شنو؟ هل بيكنز منك وتظل انت جايع ليتعشى بيه ولا يتغدى بيه بكره هو؟ هنا يجب عليه الشكر فيما يعرف هو أنه الله استعمل حسن فوصل به رزق الآخرين له قمم في المال وفي السياسة. شريعتنا نحن في المال دون ده دون يسألونك ماذا ينفقون قول العفو بل ناسخة. شريعتنا نحن في المال ناسخة للآية دي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. دي سميت آية الزكاة ودي هي اللي دي فرعية دي مدنية وعليها قام أمر الزكاة المعروفة. ما كانت زكاته هو زي ما قلنا لكم في حديث الدرهم ما كانت زكاته ولا بتزكيه ما يملك النصاب وحول عليه الحول يخرج منه العشرة ونصف العشرة وربع العشرة بل نفر منها قال الصدقة أوساخ الناس وأنها لا تجوز لمحمد ولا لآل محمد ليوريك وما عايز يجعل هو آله ونفسه طبقة فوق الناس لكن ليوريك أنك يجب أن تعف عن الصدقة يوم يمكنك أن تعف. وبرضه في الدين إذا كنت عفيت وخلتني أنا متورط في أوساخ الناس برضه يجي نقص في 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 دينك أنت. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك تلقى الوضع الحقيقي في الدين هو الوضع اللي بيديك حق وديني حق مش يديك حق وديني صدقة. من هنا جاء التنفير عن الزكاة بالصورة دي. الزكاة ركن تعبدي وده طبعا بيقال به دائما الزكاة ركن تعبدي. وانت قلت العبادات ما بتتطور شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه نقطة عايزة برضها تكون موضحة أن الزكاة اللي هي ركن تعبدي هي زكاة النبي وحده لكن الأمة ما بتطيقها. هذا من النزول من الأصول الجبال قلناهم من السنة للشريعة الأمة ما بتطيقه. والمال ده خصوصا المال عزيز على النفس جدا وانتوا شاعرين به وعارفينه. العرب لما ارتدوا عقب ما لحق نبينا بالرفيق الأعلى ما ارتدوا لأنهم ما عايزين الإسلام قالوا والله إنا مسلمون وأنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن نقيم الصلاة ونحج ونصوم الشهر ولكننا لا نؤتي أموالنا إنها الجزية والله لعزة المال على النفس. وربنا برضه يقول عنا يؤتكم أجوركم قال ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. هنا ما ممكن إذن الأمة يكون من الرشاد في الشريعة أن تكلف في مستوى النبي لأنه هو عنده يقين بالله بيوجب عليه أن يؤمن وأن يكون ثقته بالمخزون عند الله أكبر من ثقته بالمخزون عنده ولذلك يصرف عنه ما زاد عن حاجة الحاجة. الركن ده في زكاة المقادير هي ركن تعبدي للأمة لأنها ما بتطيق أفضل منها معلولة بالعلة دي. المطلوب الارتفاع لتقليد النبي في عمله وهو قال في المال حق غير الزكاة. وربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك جاء أبو بكر يقرب يتبعه حتى ينزل عماله كل وقت يقول له ما أبقيت لأهلك أبقيت لهم الله ورسوله. فما يقع عليه التطوير إذن الارتفاع من صورة الصدقة للفقير والحق للغني ليكون للفقير في مجتمعنا حق وللغني حق ويكون التفاوت بين الغني والفقير مش تفاوت يخلي أبناء الفقير أبناء الغني ما يتزوجوا من بنات الفقير ولا بنات الفقير يتزوجا يكون في طبقة بعيدة متفاوتة ده والدراسة الاقتصادية اللي عرفت بالاشتراكية. فإذا أنت لتدخل في الاشتراكية عايز تنتقل من الفرع إلى الأصل ولتدخل في الديمقراطية عايز تنتقل من الفرع إلى الأصل. وده التطوير اللي بدي كرامة للإنسان الرجل والمرأة. لا يمكن أن تكون عندهم كرامة في مستقبل التشريع البشري والنهضة البشرية إلا إذا انبعثت أصول الدين اللي على أساسها تقوم شريعة الديمقراطية وشريعة الاشتراكية. ممكن الكلام ده يعرض به بعدين لأنه في ديمقراطية في اشتراكية في العالم يلزم الإسلام. ممكن يجي كلام زي ده ده بينخوض فيه بعدين إذا جاء لأنه الديمقراطية والاشتراكية ما في إلا في الإسلام في الحقيقة. ودي كلها محاولات وصلت للطريق المقفول وظهر قصورة. بنجيب في الأصلين ديل ليوجهنا النقاش بصورة محددة إلى جانب الأصول اللي مسحناها
بنجي تاني لشريعة الأحوال الشخصية ونتكلم عنها كلام قصير. أول حاجة، إذا كان نحن ما نرتفع لمطلوب الدين في الوقت الحاضر، نحن في الحقيقة ماشيين للهاوية بسرعة. ما واحد يظن أن نحن بندي النساء حق أو ما بنديهن حق. النساء أخذن حقهن، النساء اتعلمن بإرادتنا وبغير إرادتنا. في ناس كانوا بعارض التعليم في أول الثلاثينات، هم ذاتهم في الآخر اتغيروا وودوا بناتهم، يمكن بناتهم الكبار ما تعلمن لأنهم كانوا بعارض التعليم، في الآخر يعلموا بناتهم وودوهن للجامعة. البنات خرجن في المجالات الأخرى، ده مش معناه أنه طيب إذا كان البنات خرجن يعني ده ما خلاف إرادة الله ولازم نرجع للبيوت. لا، ما في شيء بخلاف إرادة الله بيدخل في الوجود. الله عنده حكمة في الوضع ده، الحكمة دي هي أنه القامة البشرية من رجال ونساء في الوقت الحاضر بقت كبيرة، بل الحقيقة بقت أكبر من شريعة القرن العشرين القرن السابع، بقى في جسد بشري كبير. من الدين فصل التشريع على قدر قامة الإنسان بتاع القرن السابع، فيما يخص المال وفيما يخص السياسة بالصورة دي، لكن الجسم الآن كبر عايز فعلا يفصل له توب على قدره. الدين عنده المادة الكافية اللي تاخد منها انت القماشة اللي بتفصل منه. ما ممكن انت تقول انه والله نحن ما علينا الا ان نرجع للشريعة وبعدين نرجع البنات للبيوت، لانه الشريعة هسه دي الشريعة ما بتسمح بالتعليم المختلط ولا بتسمح بأن البيت تطلع لتتعلم في مدرسة، عندها حدود معينة للخروج، السفور تسفر لتعمل إذا كان ما عندها من يعولها، بدل تكسب من 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 وسائل منحرفة تكسب من عرقة، تخرج تختلط في العمل لكن ما تخلو بالأجنبي، في حدود معينة. لكن لا يمكن إنسان يدافع عن الشريعة الآن يقول هسع مشي البنات للمدارس ومشي للجامعة ومشي بالصور دي شريعة، ما شريعة. الخروج ده مش بغير أمر الله، ده بإذن الله، دي بإرادة الله، لأنه عايز يطور المجتمع البشري ليعطيه ليقربه للأصول. أصل بالك الأصول لما جابه ونسخه ليدخر البشرية في قمة، البشرية في القمة بتمشي بوسائل الظلام ووسائل النور، لأنه الناس بيمشوا لأ الله بالدنيا والآخرة. الدنيا مش عمل الشيطان، ما في أصل في الوجود ده يدخل شيء إلا بإرادة الله. لكن الناس الأذكياء والمصلحين والمحسنين في أمر المجتمعات يستطيعوا أن يوجهوا الطاقة البشرية، مش أن يعارضوها. الطاقة البشرية اندفاعات إلهية، لكنها في طريق لو يتقوم يبقى إلهي شرعا وحقيقة، شريعة وحقيقة، لكنها هسع من حرف عن الشريعة. نحن لو أذكياء نتكلم عن أصول ديننا لتوجه طاقة المجتمع المعاصر مش تعارضه، لأن المعارضة دي ما أمر الدين. الدين عنده الكفاية ليوجه الطاقة البشرية كلها، المجتمع البشري في الأرض كلها الدين عنده الكفاية ليوجهه. دائما هنا تجي مثلا تطوير شريعة الأحوال الشخصية. تطوير شريعة الأحوال الشخصية بتنبعث من أصلين تكلمنا عنهم هسه، اللي هو الديمقراطية والاشتراكية. الآية اللي بتتعلق بها شريعة الأحوال الشخصية هي آية القوامة، اللي هي وصاية داخل وصاية النبي على الأمة، في وصاية الرجال على النساء. الرجال قوامون على النساء، دي الآية اللي انبعثت منها حقوق النساء في الشريعة. ليه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، دل الأصلين. أهم فضيلة الرجال على النساء الدفاع عن النساء، حفظ عروض النساء، ده أهم فضيلة الرجال على النساء. الفضائل الأخرى فيه لأنها بتتبع لده، لكن أهم فضائل الرجال أنهم هم الحافظين لعفة النساء، هم اللي غيورين ودافعوا عن المرأة عن عرضها وعن حياتها وعن حياها وكل الأشياء زي دي. لأنه كان المجتمع الفضيلة فيه للدفاع بالسيف، يعني لما جاء القرآن كان العرب بييدوا البنت حية، بييدوها ليه؟ لأنها عارضة سبية، ولأنه السبي هو القاعدة الماشية، أشقياء القبائل يغيروا على الخيار ويسبوا النساء ويسوقوا المال.
جات مسألة أنه الولد مفضل على البنت. الولد ما بجر لك عار، الولد بيقويك في الدفاع عن حوزتك وعن نسائك. البنت إذا ما بتقدر تدفع عنها والرزق القلي اللي بيضايق فيه الولد، أحسن توفر عليه نفسك فجدفناه. الفضيلة في المجتمع ذاك بتقوم على قوة الساعد في القتال وفي الكسب، بما فضل الله بعضهم على بعض، جانب كبير من الفضيلة دي جاي في قوة الساعد والعضل والمقدرة على القتال وكيد العدو، والجانب الثاني يوم ينفقوا من أموالهم الكسب. الكسب برضو في المجتمع الزي ده الرزق ضيق وعايز معاركة شديدة فيهم، برضو المرأة بتكون عاجزة عنه. هنا كأنه لما انت تنتقل من أنه يكون الحماية بالسيف لتكون الحماية بالقانون، تبص تلقى أنه المرأة في المجتمع فيه الديمقراطية ما محتاجة لحماية الرجل، بل الحقيقة أنت ماك محتاج لحماية نفسك. أنت ما بيصير في كوسي هسع ولابس سلاحك، لأنه في قانون وفي رجال قايمين على القانون وساهرين عليه. أنت حمايتك على القانون، هي حمايتها على القانون. في الوضع الديمقراطي تجي الصورة دي. يبقى الفضيلة هنا القايمة على قوة الساعد تتحول بترقي المجتمعات. يوم يجي حكم القانون المرأة ما محتاجة لحمايتك، انت حاميك القانون وهي حامية القانون. وده المجتمع البشري قبلك ده قريب من مجتمع الغابة، القاعدة فيه من غلب سلب. هنا في مسألة المال برضو وبما انفقوا من اموالهم، انت لما تدخل في العهد الاشتراكي بتجي القضية بالصورة دي، انه هي برضها عندها دخل، لانه القاعدة الاشتراكية اصله ان يكون في حد ادنى للدخول. هذا الدخل مكفول للعاجز عن الانتاج والعجوز وللاطفال، ويجي من وفرة انتاج القادرين على الانتاج في القمة. النظام الاشتراكي تكافل بالصورة دي، فكأنها هي برضها ما محتاجة لان تغزوها انت، ما محتاجة لما تكسب لها انت. ونحن عندنا الوضع ده هسا وصلناه بصورة تعليم البنات وتوظيف. في كان هسا قبل شوية كلام عن ثلاثة من ضابطات المجالس التنفيذية في الحكومات المحلية، اخذ لأول مرة تجربة جديدة ونشرته الصحافة، ولعلكم بعضكم اطلع عليه. واحدة منهم بتقول عندما سئلت من الزوج قالت أنا عايزة في زوجي الثقافة والقيم والفكر تعليم، وأصلي ما أهتم بالمال. أنها بالصورة دي، وده فعلا الاتجاه الجديد للإنسان وأخلاقه وإنسانيته وتحمل المسؤولية هي اللي بتنفعه. فكان ده جواب من الإجابات اللي وردت في السؤال ده. فلما انت تدخل في العهد ده يبقى بتنبثق مسألة التطوير. التطوير بترتفع الى المسؤولية، من الوصاية للمسؤولية. اول ما تجي الوصاية للمسؤولية بيجي اصل الاسلام، في ان التعدد ممنوع. في اصل الاسلام ما في تعدد، التعدد في الفرع، في شريعة الفرع اللي قايمة على ايات الفروع. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا. ما في بعض الميل، لكن الحكمة في التشريع جات أنه بعض الميل اللي هو ميل القلوب يمكن التجاوز عنه في المرحلة دي، لأن شريعة التعدد ضرورية، ضرورية للنساء في أنفسهم وضرورية للمجتمع، وده تكلمنا عنه أفتكر في موضوعنا الماضية. تجي مسألة لما يكون التعدد امتنع، يبقى زي الفتاة اللي قالت المال ده أصلا ما بفكر فيه، لأنه هي مكتفية اقتصاديا. كما أنه في الوضع الاشتراكي المرأة بتكون مكتفية اقتصاديا، فهي إذن عايزة زوجها كله لها وهي كلها لزوجها، وده أصل الدين جابه. النساء يدخل في شراكة مساوية مع الرجال، شراكة مساوية في الزيجة، عليها على الطرفين في الشراكة حقوق، له الحقوق وعليه الواجبات مستاوية، وأصل الدين معد المسألة دي. بعدين مسألة الطلاق اللي هي في الشريعة في الوقت الحاضر للرجل وحده، هي في الحقيقة في الأصول للرجل والمرأة، لكن المرأة لما كانت قاصرة حجر عليها التصرف في حقها في الطلاق، فجعل الطلاق في يد الرجل. وهنا هسع لما نجي مبدأ التفويض، يعني قلناه مرات أنه إذا كان المرأة اشترطت أنها تفوض في عصمتها والرجل وافق، ده شرعا جائز وقضاء معمول به. هذه مسألة الطلاق والتعدد. تجي مسألة الولاية
فالحقيقة الزواج حق نقول أركانه الأربعة اللي هي المحل والشاهدان والولي والمهر. المحل والشاهدان والولي والمهر دي أركان الزواج. المحل أن لا تكون المرأة المراد تزويج محرمة شرعا على الزوج الخطيب العايز يتزوجها، كان تكون أخته أو بنته طبعا أو بنت أخته أو بنت أخوه، الدائرة المعروفة في الشريعة محرمة، أو لا تكون زوجة رجل هسه، أو لا تكون معتدة لرجل، هذا المحل. بعدين الشاهدان أن يشهدوا رجلين أنه حصل العقد بين فلان وفلانة، طبعا كان كتب أو لم يكتب لكن الشهود ده يكونوا ضروريين. تجي مسألة أنه الشاهدان الحكمة فيهم أنه إذا حصل نزاع قضائي يثبت الحق الشرعي. الحكاية الثانية فيهم أنه يكون في إعلان للزواج في أدنى درجات الجماعة، في أدنى الدرجات أن يكون في الشاهدان ليكون معروف عند الناس، لكن مطلوب شرعا إعلان الزيجة بأن تدعو الأصدقاء والمحاسيب والجيران في وليمة، وأن تعلن الزواج ده بصور من الصور. نحن هسه بنتخذ مثلا الكواريك، الناس اللي بيحضروا بعض الناس كوري، وزغاريت النساء أو إطلاق عيارات نارية، المقصود منه إعلان الزواج حتى الناس يعرفوا الأنساب، فلان ابن فلان من فلانة، ما في غلط في الموضوع ده. بعدين ما يتورطوا في الخوض في عروض الناس، لأنهم لو كان الزواج ما معلن وشافوا مرأة ورجل بيطلعوا وينزلوا مع بعض وساكنين مع بعض يكون الظن فيه والكلام قالة السوء تكون فيه. فلتسد المسألة دي بقت مسألة الشاهدان ضرورية، ومسألة المحل بطبيعة الحال ضرورية لنشأة العلاقة بين الرجال والنساء في غير علاقة الزواج كالأخت والبنت والأم. يبقى الركن الثالث اللي هو الولي. أي زواج ما يباشر ولي في عقده ده يعتبر باطل، أي زواج ما يقوم به ولي باطل. لكن الحنفية رأوا أنه الولي مش شرط يكون حسي، الولي عندهم معتبر، عند الحنفية الولي معتبر لكن ما شرط يكون حسي، ممكن يكون معنوي، بمعنى أنه صورته في القانون تخطط هو عايز شنو لو كان حاضر. قالوا عايز أنه وليته تتزوج الكفو برضو بمهر المثل أبي الصورة دي. فقالوا إذن المرأة الرشيدة إذا عقدت على نفسها أو عقدت لغيرها للكفو بمهر المثل زواج صح، ولو كان الولي حسيا ما حاضر لأنه ما يرضيه روعي. كأنه قالوا المرأة الرشيدة ممكن تكون مسؤولة أمام القانون عن تصرفها، فإذا كان تصرفها لا ضير عليه من جانب القانون التصرف ده سليم، المرأة مسؤولة أمام القانون عن حسن تصرفها، فإذا أحسنت التصرف فهي رشيدة ولا غبار على تصرفها. تجي مسألة المهر، برضو المهر مفتوح على أنه يثبت كلية، المهر ما ضروري، وفي الحقيقة ما بيدخل مع المرأة مجال عزة لأنه تمن. إحنا ما قادرين نشوفه في الوقت الحاضر أن المهر تمن للمرأة، لكن هو في قبيلك في الأصل والوصول بعدد هو تمن. ونحن هسا عكسنا الموضوع، حتى المرأة اللي بتتزوج مثلا بألف جنيه أو بثمانمية جنيه عندنا أعز من اللي بتتزوج بثلاثين وأربعين جنيه، جايز تكون في تقييم السلعة عزة لكن لا تزال هي سلعة، وكرامتها الحقيقية ألا يكون عندها ثمن بالمرة. انتقل الصورة بتاعة المهر المعنوي، صار مهر المادي لتكون مهر معنوي أن زوجها كله ليها، وده في الأصل هناك موجود مهرها زوجها هي ليه وهو ليها في غير تعدد، إلا إذا كان في ضرورة ملجأة للتعدد ده وهي تستشار فيه وهي تملك العصمة بالوضع اللي قبالك نحن قلناه. وحب أن نكون متوجهين أن يكون نقاشنا عملي. نحن في الحقيقة مواجهين بمشكلة حقيقية، المشكلة الحقيقية هي حل مشاكل نحن بنعيشها، ونحن متناقضين مع شريعتنا، نحن متناقضين مع شريعتنا. المعنى اللي بهم متناقضين هو مثلا عندنا تعليم للبنت في مستوى جامعي، نحن عندنا قاضية شرعية أسرع في الخرطوم، القاضية الشرعية أرفع من الشاهد لأنها تجلس لتفصل بين الناس في القضاء، قد يجي شاهد قدامه رجل هي تمتحن شهادته، هل الشهادة دي مهزوزة أو فيها دسة أو فيها غش في الصورة دي. فكيف في شريعتنا ديننا، قول في ديننا لانه بعض الناس بيفتكروا ده ديننا، كيف في ديننا تكون شهادتها على النصف من الرجل ومن رجل الشارع؟ اذا كان الصوره هي دي، اذا كان ده ديننا يبقى مؤكد الحياه راح تخرج عنه. لكن لحسن التوفيق الالهي انه ده ما الدين، انه الدين بيعطيها على قاعده لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. وده ما دعانا نحن لنتكلم عن تطوير شريعه الاحوال الشخصيه، ما هو خروج من الدين لكنه تفصيل من الدين على القامه الجديده للمجتمع والافراد البشريه. نسمع منكم النقاش، لكن احب ان نكون موضوعيين وما تذكرونا بحاجه من المكتوب في الكتب، نحن بدينا منه، ناقشونا فيما قدمنا، بعدين ممكن يكون النقاش اسئله، ممكن يكون اعتراض زي ما شئت، بس نكون موضوعيين في امرنا بنصل للحقيقه. والاسئله الموضوعيه والمعارضه الموضوعيه بتدي الفرصه لاجلاء الحقيقه دي. شكرا.
ايها الاخوه الاباء الكرام، والآن وقد حدد لنا الأستاذ الفاضل محمود محمد طه النقاط التي يود أن نناقشه فيها، وقد استمعنا بالطبع إليها، فباب الأسئلة مفتوح، ونتمنى أن يكون مناه معنا في نقاش موضوعي وهادف لاستجلاء الحقيقة. وشكرا. الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا بد من الشكر للأستاذ المحاضر، ولي نقطتان أحب أن أتحدث عنهما. النقطة الأولى، يقول الأستاذ محمود إن أصول الإسلام تتمثل في القرآن المكي ثم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، وأنا أحب من هذا المنطلق أن يجيب الأستاذ كيف يفسر التعدد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو سنة عملية وليس من السنة القولية التي جعلها هو في مستوى التشريع وليست في مستوى الأصول، بالرغم من أنه لا فرق في الحقيقة بين السنة القولية والسنة الفعلية. لكن إذا مشينا على ما ذهب إليه الأستاذ وفرقنا بين السنة القولية والسنة الفعلية، وجعلنا السنة الفعلية هي الأصل أو القمة اللي مفروض البشرية تمشي لها، النبي كان السنة العملية هي التعدد، بل التعدد في مستوى خاص غير المستوى المشرع به للناس وهو الأربعة. هذه نقطة. أما النقطة الثانية التي أود أن أثيرها هو أنه تحدث عن موضوع المسامحة والقتال، وقال إن الآيات المكية كانت آيات مسامحة، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ثم تحدث عن آيات القتال باعتبار الآيات المدنية هي الآيات التي نسخت في حكم الوقت ذاك، وإن الآيات المكية هي التي ينبغي أن تبعث اليوم، معنى ذلك سقوط تشريع الجهاد. الحقيقة إنه الآيات بتاعت لست عليهم بمسيطر ليست معناها أنها أصول وتلك فروع، بل لأنه لا يمكن أن يشرع الجهاد بالنسبة للمسلمين وهم في مكة، لم يكن هناك قوة، لم يكن هناك مجتمع مسلم متكون، لم يكن هناك للمسلمين الساعد والقوة العملية التي يستطيعون بها أن يجاهدوا الكفار والمنافقين. لكن بعد أن تكون المجتمع الإسلامي في المدينة وأصبح للمسلمين القوة، هناك فرض الجهاد، فكيف يمكن أن يقال إن الآيات المكية هي الأصل؟ أرجو أن يرد الأستاذ على هاتين النقطتين، رغم أن لي حديثا آخر لكن أود أن يتاح المجال لآخرين. شكرا جزيلا.
سؤالان جيدان جدا. الأول أنه السنة النبوية في الزواج هي التعدد بصورة فيها توسع، يعني نبينا انتقل للرفيق الأعلى وتحت 9 من النساء، لكن الموضوع ده في الأصل المطلوب في الأصل اللي احنا هسا بنتكلم عنه في تطوير شيعة الأحوال الشخصية هو كرامة المرأة. يعني المرأة لما تكون رابعة أربعة جاية من صورة من الشريعة ما عندها فيها مكان المساواة، فهي رابعة أربعة بالصورة دي. يمكن الواحد أن يقول هي ربع الرجل في الزواج ونصف في الميراث ونصف في الشهادة، المساواة ما في. الأمر المطلوب في أصل الدين عندما تكون المرأة كلها للرجل كله زي ما قلنا قبلك في أصل الدين، المطلوب إعزاز المرأة وكرامته وإعطاها المساواة. نبينا هو المسلم وحده في المجتمع المؤمن، هو ما منهم في الحقيقة، حتى واحد من نسائه حتى لو يتزوج 50 واحد من نسائه عندها من الإعزاز والتشريف ما يجعلها أعز من الواحد عند أي واحد من أصحابه حتى عند أبو بكر. ولذلك ربنا يقول لهم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهن أمهات المؤمنين، ولا يجوز للمؤمنين أن يتزوجوهن بعد النبي. الإعزاز ده هو ما يمكن أن يحصل في الماضي دي صورته، وما يحصل في المستقبل هو أنه أي واحد منك ما يتزوج غير واحدة. فكأنه الحكمة في التعدد عند النبي أنه الإعزاز قائم، ثم أنه في حكمة طبعا معروفة عندك هي أنه النبي ما تزوج لمتعة، وإنما تزوج ليربط القبائل ويتألفه ويشرف أصحابه اللي تزوج منهم. فالأصل محفوظ حتى في تعداده، واحد من تسعة أشرف من واحد عند أبو بكر اللي هو أرقى الأصحاب من بعده. فالأصل إذن محفوظ في حكمة التعدد، إلى جانب الحكمة الثانية اللي جاي من التعدد اللي هي ربط القبائل. السؤال الثاني في المسامحة والقتال، هو في الحقيقة بيظهر جيد جدا السؤال ده، لأنه ما يمكن من الوهلة الأولانية أن يكون في تشريع بالقتال، وكأن المسلمين إذا أمروا بالقتال من الأول أعطوا فرصة للمشركين أن يجتسوهم كليا ولذلك نهوا. لكن دي مش الحكمة، دي الأمر المخفي في الحكمة في مصاحبة التطور نفسه. بيعطى الأمر يؤتى من الحديث في الوصول مما قلناه، أنك أنت لما تقنعني أنا بالإسلام أفضل من أن تحملني على الإسلام بالإكراه، أن تتجه لعقلي أن تقنعه دينك في الحالة دي أرفع وإنت أرفع، وأنا لما أدخل في دينك بالصورة دي بكون مسلم أكبر من الإكراه. ده أصل بالوصول الطبيعة البشرية وفي وصول الخلق. بعدين الخوف ما يجي بالمرة، النفاق دي نحن هنا قلنا هالساعة الآيات المدنية فيها النفاق، الآيات المكية ما فيها. السبب أنه في مكة في إسماح، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن ما في ضرورة أنا أعلن حاجة وأخفي حاجة، ماني خايف من شيء. لكن أول ما جاء العهد المدني يجي الإنسان إذا كان ما هو مقتنع بالإسلام ليحرز دمه وماله يسلم وهو منافق، فدي تدلك على أنه الإكراه عندما يدخل ينقص صبايا الرجال ويسوق المرض للقلوب، ولذلك ده ما ممكن يكون من أصل الدين. بعدين الجهاد نبينا أشار له بصورة لطيفة جدا في التبليغ ويجب أن نحتفظ بها. يقول رجعنا من الجهاد الأصغر للجهاد الأكبر، رجعنا من الجهاد الأصغر، في مرات كثيرة هو يرجع من الغزو يقول رجعنا من الجهاد الأصغر للجهاد الأكبر اللي هو في الحقيقة أصل الدين. في أصل الدين أنه إن أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، إنت لو بتجاهد جاهد نفسك، إذا جاهدت نفسك تنتصر على كل شيء ولا تحتاج لأن تقاتل. كأنه الاتجاه هو ده، الإنسان في الأول قادر على جهاد الآخرين لكن يعجز عن جهاد نفسه بالمرة. وفي قيمة كبيرة جدا وصلت، أن المسلمين اللي تربوا في صدر الإسلام في عهد الجهاد الأكبر كانوا القمم، اللي ما وصلوها المسلمين اللي تربوا في عهد المدني. العهد المكي رب الرجال هم القمم، الناس اللي جوا يتربوا في مجتمع مسلم وما فيه الرذائل اللي كانت في مكة، دون الناس اللي تربوا في عهد الرذائل المكية لكن في عهد الجهاد الأكبر. ولذلك عندما التحقوا بالرفيق الأعلى، عندما انتقلوا الإسلام نزل طوال لغاية ما جاءت الفتنة الكبرى اللي انت عارفها. ف
فإذا شريعة الجهاد ما أصل في الحقيقة، شريعة الجهاد فرع وقامت على الآيات الفرعية، وبعدين يجي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يعني ما تكروا الناس على الدين، بينوا له قد تبين الرشد من الغي. ده التبيين ده ما ينتهي باستمرار، كانوا قال بينوا الرشد من الغي ليقتنعوا الناس بعقوله. البيان ده يجي بلسان الحال ثم بلسان المقال. انت عايز تدعو الناس لخير، ألزم الخير ده وطبقه في نفسك حتى يكون شمائلك وأخلاقك وسيرتك. إذا كان الناس شافوك يهتدوا، بعدين ادعو بلسان المقال بعد ما تكون قد دعوت بلسان النموذج. ده قيمة تجي من الجهاد الأكبر اللي سماه النبينا بالصورة دي. يبقى في حقيقة الأمر أنه شريعة الجهاد شريعة مرحلة زي الشرايع الثانية، وهي قائمة على آيات الفروع.
أي سؤال آخر؟ وأتمنى لعموم الفائدة أن تحصر الأسئلة في ضمن هذا الموضوع الآن. يعني
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الأستاذ الآية التي تقول الرجال قوامون على النساء، وفي نفس الوقت قال الأستاذ أن المرأة والرجل هما سيئان في الحقوق والواجبات، فكيف يوفق الأستاذ بين الآية وبين ما قاله أن الرجل والمرأة سيئان؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني هو الأستاذ قال أنه الشريعة أو الشورى في الإسلام هي ليست الديمقراطية إنما هي الوصايا، فالوصايا دي كيف نتحصل على الفرد الرشيد الذي نوصيه بالضعفاء إذا لم تكن هناك شورى؟ في الواقع أنه الشورى في الإسلام هي الديمقراطية بعينها وليست هي الوصايا، فهل للأستاذ أن يوضح؟ وشكرا.
مسألة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، دي ما فيها مساواة، دي ما فيها مساواة بين الرجل والمرأة. قلنا الرجال قوامون على النساء معناه أوصياء عليهم، للرجال على النساء حق الطاعة، لكن في الأصل المساواة تجي في الأصل في لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. في الوضع ده تجي المساواة في الحقوق والواجبات، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف معناها المساواة في الحقوق والواجبات. المساواة تجي في الأصل لكنها في الفرع ما في. المسألة الثانية اللي بتقول فيها كيف أنه الشورى ماها حكم ديمقراطي، لأنه المستشار يمكن أن يخالف، وذاته في الدين أنت ما بتشاور كل زول، في الدين تشاور أهل الحل والعقد. يعني في زي كوستي أنت الحاكم تنادي فلان وفلان وفلان تشاوره، بعدين إذا قالوا رأي وأنت ما عايزه ما تلزم به، بل يمكنك لا تشاور. يعني حصل في 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 الأمر في أمر تولية سيدنا أبو بكر سيدنا عمر ما كانت في شورى، قال لهم أنا ما أعرف في الناس أكبر ولا أكمل من عمر، وقد جعلته عليكم، فإن أحسن فذلك ظني به، وإن أساء فلا علم لي بالغيب، رضوه الناس. حصلت الشورى برضو في مسألة الردة حتى عمر بن الخطاب قال من قاتل، لغاية ما ظهر له الأمر لما استشاره قال من قاتل، قال أن أقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصوا مني أموالهم ودماؤهم إلا بحقها. قال لي ألم يقل إلا بحقها؟ قال بلى. قال له فإن الزكاة حق المال، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو كانوا لو منعون عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه حتى يردوا. الشورى في المعنى ده، ودي دي هي الشورى المطلوبة، ما ملزمة عملا. انت هسع في الحياة اليومية المعاشة، ما ممكن للمستشار حتى لو فني مشورته ما ملزمة لصاحب الأمر، يستأنس بها بس، أو هي كمان ناسخة، مش بس ما آية ديمقراطية، ناسخة لآية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هو مسيطر على الناس، الوصايا مسيطر على الناس، وفي طبيعة الأشياء أنه ما دام هم دون الكمال، هم دونه، هم قصر، هو وصى عليهم ليرشدهم، في طبيعة الأشياء أنه مشورة القاصر لا تلزم الرشيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله في الأستاذ. حقيقة ما لي سؤال لكن موضوع بسيط. الأستاذ ذكر أنه الرسول في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم في أمر التشاور في الديمقراطية، أن الرسول في عهده ما حصل خلاف، أي أن الرسول قاعد ما يشاور أصحابه وما يرجع لهم مرة ثانية. فأنا ما عارف يا أستاذ في حديث تطعيم النخل الرسول شاور أصحابه ولما تبين أن رأيه ما هو الرأي الصحيح رجع عليهم. الحكاية الثانية أن الأمة من عهد الرسول متدرجة إلى الأصول، يعني الأمة ماشية من الحسن إلى الأحسن، والرسول بيقول في حديث من حديثه خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه إلى يوم القيامة.
مسألة أمر النخل هي معروفة بالصورة دي، عندما تمت الهجرة كان الأنصار بيلقحوا النخل، بعدين نبينا قال لهم لو لم تلقحوه لأسمر، فتركوه من التلقيح ما أسمر، جاب بلح ضعيف، فقال له يا رسول الله لقد أخبرتنا أن لو لم نلقح النخل لأسمر، قال لقحوا فأنتم أعلموا بأمور دنياكم، أنتم أعلموا بأمور دنياكم. جاء الموضوع ده هو في الحقيقة بعض الناس فهموه زي مثلا خالد محمد خالد من الكتاب اللامعين جدا، فهم أنه الإسلام ما دين دولة، أنه الدولة في الإسلام جاءت من الكهنوت فيما بعد، وأن النبي جاء ليرشد الناس في دينهم، لكن دنياهم دي متروكة لهم، ويجيب الحديث ده أنتم أعلموا بأمور دنياكم. لكن حقيقة الحديث أنه لو كانوا هم من التوكل على الله بحيث ما يأخذوا بالأسباب لكان النخيل أسمر بدون تلقيح، لكن لما كانوا هم أصحاب أسباب بيأخذوا بالأسباب للرزق قال لهم أنتم أعلموا بأمور دنياكم، يعني ده مستواكم من العمل لقحوا. وفي مرة من المرات هو قال لواحد من الأصحاب كانوا بلقطوا في بلح ساقط من بعض النخلة وبيأكلوا، فالصاحب لما مشى على البلحة وأخذها قال له خذها لو لم تأتها لأتتك، خذها لو لم تأتها لأتتك، كأنه الرزق عند الناس اللي بيعرفوا حقيقة الدين والتوحيد يسعى للإنسان زي ما يسعى له أجله. وهو برضو في كلامه لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. في المستوى ده من المعرفة لو ما لقحوا يثمر النخيل، لكن في مستوى الأسباب إذا ما أخذوا بالأسباب ما يرزقوا، ده المشهد. ولذلك قال لهم لقحوا فأنتم أعلوا بأمور دنياكم، يعني ده مستواكم من المعرفة الإلهية في التوحيد هي الأسباب، خذوا بالأسباب. الحكاية الثانية في الإشارة اللي بتقول أنه خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي الحقيقة الإشارة ماشية بالخط البياني، لأنه الناس انزلوا للقاع بعد ما رفعوا للقمة والنور بالصورة دي، تاني يهتموا بالدنيا ويتركوا الدين ويبقى صراعهم في الدنيا زي يومنا ده. بدأ من الوقت ده من نصف عهد عثمان بدأ ناس الدنيا يظهروا ويقولوا مثلا قلوبنا مع معالي، قلوبنا مع علي، سيوفنا مع معاوية، أو يقولوا الأكل مع معاوية أجسم والصلاة مع علي أتم، ومشوا بالصورة دي لغاية ما قامت الحروب اللي خذلوا فيها علي ونصر ومعاوية، ومشت المسألة لغاية ما معاوية يبايع ابن الفاسق يزيد ويزيد يقتل الحسين بن علي، ومشت الصورة الدنيا منتصرة والآخرة متأخرة لغاية ما جينا في وقتنا نحن الحاضر ناكل الدنيا بالدين وناكل الربا، وخلينا الله ورا ظهورنا. دي الصورة بتاعت البيان النازل كل سنة انتو نازلين لتحت،
لكنه بشر هو بأنه بعد ما نصل القاعدة ويحتكر الظلام بالصورة دي ننهض مرة تانية. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. فكان صورة التأخر زي اللي الناس ماشيين لله بالحقيقة، الناس في وضعنا الحاضر ماشيين لله، لكن الناس بيمشي لله بالشريعة والحقيقة. الشريعة شريعة الله والحقيقة حقيقته. الشريعة ما فيها الحرام، الحرام ممنوع، الحلال واجب، الحقيقة فيها الحرام والحلال. الناس هسح في صورة اللي انتم شايفينها ماشيين لله بالحرام والحلال، لكن بهيئون لأن يتركوا الحرام ويبقوا على الحلال يوم ينبثق الدين فيهم بالبشرة الجديدة إن شاء الله. ودي عبارة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء.
الطلاق والزواج، أزواج الشريعة ما في شك عرفتنا الإنسان يتزوج أربعة، والإنسان هو اللي يتزوج أربعة، الإنسان المسلم اللي يتزوج الأربعة هو اللي بيطلق. بعدين عرفنا دلوقتي في حاجة اسمها الأصول. الأصول هي اللي بتدي حق الطلاق للزوجة والتعدد ما في. هل الزواج ده ما حصل غريبة؟ أظن من زمن يعني أصل من زمن الجاهلية في زواج، ونحن ما نتكلم عن زمن الجاهلية، نتكلم عن زمن الإسلام. في زمن الرسول حصل انزيجات كثيرة طبعا ما في شك، وحصل طلاق. إذا كان الرسول بيعرف إنه الأصل فيه كان هي العصمة في يد المرأة والمرأة هي تكون واحدة، إذا الرسول كان في تبلغه لنا غلطان. وإذا كان أبو بكر وعمر وعثمان لغاية 14 قرن دلوقت مستمرين، نحن نعرف إنه الإنسان يتزوج أربع زوجات وهو العصمة بيده وهو اللي بيطلقها. بعدين جاتنا الأصول للوقت، عرفنا في الأصول المرأة هي اللي بتملك حق الطلاق، والعصمة في الأصول هي واحدة. بعدين الأصول دي ذاتها حقيقة نحن ما نعرفينها، أحسن يفسرونا ويعرفونا بالأصول. بعدين ده السؤال الأول. السؤال الثاني، عرفنا في ثلاثة رسالات. رسالة أمر الرسول بكتمانها، رسالة خاصة بالرسول، رسالة خاصة بينا نحن. على حسب عقيدتنا نحن الخاصة بالرسول واللي ما أمر اللي ما هو بلغنا بها نحن ما مسؤولين منها. بعدين نجي للرسالة اللي هو بلغنا بها. بلغنا بشنو؟ بلغنا قال صوموا كده، قال صلوا كده، قال زكوا كده. هل الزكاة دي ذاتها في الكتاب، في الحرف، في العين، في الماشية، في النعم؟ التفصيل ده المفصل فيها ده ما فصل الرسول، فصلنا نحن. القرآن جاء قال أيام معدودات، العرب قالوا أيام معدودات ده الشهر، يعني الفصل لنا وريانا الرسول أركان الحج وواجباته وغيره وغيره، الورانا ياه ورانا ياه الرسول، نحن ما بنعرفه. إذا كان التشريع اللي بلغنا ياه الرسول ده ذاته ما كان سليم، الرسول إذا نقص علينا حاجة نحن. وإذا كان القرآن برضو كان فيه أصالة وفيه فرع، يعني القرآن اللي في مكة كان أصيل والفي المدينة كان فرع، بعدين ما دايرين نرجع للتفسير فيه، ده كان بتاع جهاد وده كان بتاع تفسير، دايرين نعرف القرآن ده ذاته ما دام جاءنا بصورته الواضحة دي وبلغنا الرسول كل حاجة في بحدوده. وهل في جميع يعني المال نقول في المال الزكاة دي اللي نحن نزيد ولا ننقص فيها؟ هو ما فرض قال في كده، هو ممكن الحاكم الإسلامي يزيد إذا البلد جاءت حوجة ممكن يفرض عليها ضريبة، لكن هل أن نتعدى وندخل في الحدود الفرض من الرسول؟ بعدين طيب كويس، قلنا أو امبارح كمان الأستاذ في مقالته قال القرآن يهدي والقرآن يضل، دي نحن ما عندنا فيها شك، بنقول العلم بالتعلم. أنا اللي ما بكون مهندس زي ما محمود محمد طه مهندس وإن قلتها أنا كذاب عليكم. العلم بالتعلم. إذا كان أنا تارك الصلاة، تارك الزكاة، تارك الحج، تارك الصيام، هل هنا في المسألة دي القرآن يكون مضلني
والله يكون مرتفع بيا وشكرا.
الأولاني الكلام الأولاني في مسألة الزواج بأربعة، الشريعة قالت لنا الزواج بأربعة، هذا طبعا ما موضوع نزاع، نحن بنقول أن الشريعة قالت كده، لكن قلنا الشريعة انشدت لواقع الناس، ما في أصله الشريعة حكمتها أنها ما تكون فوق الناس بالصورة اللي ما يطيقوها، ولا تكون تحت للناس بالصورة اللي ما تحركهم لفوق. الشريعة دائما تأخذ قطاع وسط، الناس الدون يستطيعون يبلغوها بدون جهد ومشقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والناس الفوق لها يكونوا أحسن منها في مجالات الأخلاق، في مجالات الزيادة اللي هي التطوع. هنا الشريعة جاءت بأربعة. نحن قلنا السبب يرجع إلى أنه المرأة كانت في الجاهلية بتدفن حية، المرأة ما عندها حق الحياة، سيب عنك حق الحرية، إذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. لما نيجي التشريع من غير المعقول أن يكون حكيم لو كان قال المرأة دي اللي بتدفن اليوم هي في الحقيقة مساوية للرجل، يجب أن يكون عندها حقوق مساوية اليوم، ما ممكن، هي ذاتها ما بتنهض للحقوق دي، لأن الحقوق مسؤولية، الحقوق مسؤولية، أنت حر لكن مسؤوليتك أن تحسن التصرف في الحرية، فكيف المرأة اللي كانت بتدفن حية في مجتمع بيبتزلها بالصورة دي يمكن أن تصلح بجرة قلم مساوية؟ يبقى إذن الشريعة عايزة تديها فترة انتقال لتتروض في أثناءها، لتترقى، لتسير لله بوسائل من الترقي في الحياة اليومية والتطور. الحكاية الثانية أنه النظام في الجاهلية، الزواج زي ما قال الأخ موجود في الجاهلية، مش ما بدأوا الإسلام، لكن الإسلام وجد الجاهلين يعددوا 10 و15، حتى دخلوا الناس في الإسلام نبينا قال لي الواحد المسلم اختر منهن أربعة، إذا كان عنده 10 أو عنده 15 يختار منهن أربعة. برضو الحكمة جات في الوضع ده أنه إذا كان عدد الرجال أقل من عدد النساء أن تكون المرأة عندها ربع رجل أفضل من أن تكون عانس مكشوفة لعواد الدار في وقت عايزة فيه الدفاع عنها وعايزة عنه البيكسب لها. فجات الشريعة مشدودة برواسب الماضي، الأصل موجود لكن منتظر وقته. نحن لما قلنا أنه الشريعة أدتنا الحق ده قلنا الأصول قالت المرأة الواحدة للرجل الواحد، الأصول جات من وين؟ قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ولما جاءت بالرخصة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحد. وفي الحقيقة الشريعة برضو هي الدين أصله شريعة وأخلاق، الشريعة تعين على التربية، لما كان الناس عندهم وازع ديني كانوا إذا خافوا من عدم العدل ما بيتزوجوا، هسه في وقتنا الحاضر الناس ما عندهم وازع ديني، بقت تعداد تعدد الزوجات حاجة زي اللعب بالدين، الواحد بيتزوج أربعة، شاف ليه واحدة عايز يتزوجها بيطلق واحدة من دين يدي مجال يتزوج أربعة، ثاني شاف واحدة بيطلق، نحن بنعرف الناس يتزوجوا 30 و40 زوجة في حياته، بنعرف هسه نحن في مدرمان جايين من رجل يتوفى فجأة ورجل منسوب للدين والطريق يتوفى فجأة، جن 6 نساء انحبسا في بيته كل واحد يقول أنا في الحبال ما مطلقة، أصبح لأنه ما في وازع ديني، التعدد ذاته بقى لعب الدين. الحكمة الإلهية هنا إذن بورت للصورة دي، الكلام اللي قبل بنقوله إن ده كأننا بنعيش في تناقض مع شريعتنا مش مع ديننا، دي النقطة الأساسية. لما قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة جاء يحفظ حق الضعاف بالقانون مش يخليه لتقديري وتقديرك، ما دام نحن ما بنحسن التقدير. في الأصل قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ده أصل. ليه؟ لأنه في الأصل ميل القلوب محسوب، في الأصل أنت زي ما عايز زوجتك كلها لك، هي في الحقيقة عايزة كلك لها، دي في الحقيقة، لكن لما كان حقها دون المستوى ده لأنها قاصرة أصبح حقها ما مهم، كفاية ربعك لها، هي كلها لك لكن ربعك أنت كفاية لها. لما تجي أنت في العدل الحقيقي هي عايزة كلك لها وأنت كل هي كلها لك، يبقى في الصورة دي تيجي التكافؤ. ولذلك لما قال فلا تميلوا كل الميل لضرورة الشريعة اللي بتبيح الأربعة، لأن المرأة ما بتستطيع أن تكون مساوية للرجل في القرن السابع، ولأن المجتمع ما بيستغني عن التعدد وإلا يكون فيه تعنس ومن ثم تعرض لسوء الأخلاق، لذا
اتجاوز عن بعض الميل، فقال فلا تميلوا كل الميل. فجاءت السنة قالت الميل المقصود بأنه مسموح لك هو ميل قلبك، أعدل في القسمة، لكن ما مؤاخذ في ميل القلب. أول ما يدخل ميل القلب في الحساب في الأصول، لما تجي الأصول، والأصول ما بتقول بعض الميل عدل، بعض الميل ظلم، العدل هو العدل. لما نجي الوقت ده يبقى ميل القلوب يدخل في الشر. أول ما يدخل ميل القلوب في الشر اتحتمت الواحدة، لأنه عملية لا تستطيع أن تعدل في ميل قلبك بين اثنين. هذا الأصل، ده اللي بنتكلم عنه نحن في مسألة الأصول والفروع. والأصول ما جبناها نحن، كل ما هناك أنها موجودة لكن الناس ما انتبهوا لها، وما بنتكلم أصلا، ما بنتكلم في مجال لدى إلا عن آيات القرآن والحديث بالمرة، ما فيه قفزة ولا فيه قول بالرأي ولا فيه مسألة فلسفة، هي ده الدين. وبل الحقيقة أنه كان مدخر للبشرية دي اللي فيها قامات النساء ارتفعت لقمم نحن بنعرفها. نحن في سوداننا عندنا المساواة اللي في مسألة تعليمك المشترك اللي بيطلع الدكتور والدكتورة، وتطلع المهندس والمهندس، وتطلع الإدارية والإداري، لن هسع موجود. فوصول الدين إذن معد الموضوع ده لأن يشرع في مستواه. بعدين حكايته الثانية قال برضو أخينا علي قال عرف أنه في ثلاث رسالات، والحقيقة دي بتكون عايزة تصحيح، في رسالة واحدة، لكن نبينا قال أوتيت ثلاث علوم، ثلاث علوم، قال علم نهيت عن تبليغه، وعلم أمرت بتبليغه، وعلم خيرت في تبليغه. العلم النهي عن تبليغه هو معرفته بالله اللي جبريل ما بيعرفه. في المعراج في سدرة المنتهى وقف جبريل قال له تقدم، هذا مقام يترك فيه الخليل خليله، قال هذا مقامي ولو تقدمت خطوة لاحترى. فذهب نبينا في شهود الذات ما لا يطيق جبريل، وده لا يمكن أن يكلموا به الناس. حتى هو قال لي ساعة مع الله لا يسعني فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا نهي عن تبليغه. بعدين ما أمر بتبليغه هو الرسالة، القرآن المقروء والتشريع اللي بتحتاجه الأمة، ده لا يحصل فيه كثمان إطلاقا، هذه الرسالة. بعدين النبوة فيها دقائق علم، دقائق العلم يحصل التفاوت بين الأصحاب، قد يكلم أبو بكر بما لا يكلم به أبو هريرة، لأنه يطيق أبو بكر يطيق، هذا ما يلزم يضع حيث يجب أن يوضع في تدريج الأصحاب. حتى كان مثلا يكلم حذيفة بن اليمان يكلمه بأسرار المنافقين، دي حاجة معروفة، ما يكلم أبو بكر ولا عمر. حتى كان عمر في أخريات أيامه إذا كان شاف جنازة طلعت من المدينة وحذيفة بن اليمان موجود في المدينة وما مشى مع الجنازة دي، يعرف أن النبي كلمه قال له ده منافق، هل ده بيعتبر كتمان؟ كان يكلم حذيفة بن اليمان بأسرار المنافقين، هذا علم خير في تبليغه من دقائق المسائل. وحذيفة كان يقول أنا كلموني بالمسألة دي لأن الناس كانوا يسألوا عن أشياء، وأنا كنت أسأل عن عيوب العمل، كنت أسأل عن مرض القلوب. فلما النبي شافه مهتم بالمسألة دي قام وراه المادة اللي تصلحه، هذا العلم الخير في تبليغه في مجالات زي دي. مش ثلاث رسالات، ثلاث علوم. الرسالة هي الخاصة بالأمة، ولذلك نحن قلنا قال قولي شريعة، قولي شريعة تعليمه لأمته، ده لا يقع فيه كتمان إطلاقا. القرآن المقروء كله وتفسير ما تطيق الأمة منه في القرن السابع. القرآن يهدي به الله ويضل به الله. إذا كان أي واحد من الناس قام يتكلم نعرف ضال أو مهتدي مما يقول، أنت ما بتقدر تكشف قلوب الناس هي شنو، لكن تحدثوا تعرفوا. صوفيا يقول تحدثوا تعرفوا، وربنا يقول ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، الله يعلم أعمالكم.
في جزء من حديث الأستاذ وصل لما أتكلم عن الدين والسياسة، وصل و ذكر عن الاشتراكية والديمقراطية وإن هي النظام النهائي اللي بيرى إنه هو النظام السليم، وفكر النهاية دي انتهى لها برضو أغلب الشعوب في الدول النامية. لكن وضع الأستاذ في الآخر نقطة هي برا انها حتكون لفترة ما صعوبة او مشكلة بالنسبة لاغلب الدول النامية، اللي هي ضرورة ارتباط فهم الاشتراكية والديمقراطية بالاسلام. ونحن عارفين انه شعوب كثيرة جدا ما الاسلام فيها ما اخذ الانتشار الواسع بحيث انه يكون جزء من المفهومين ديل في الوقت اللي فيه المفهومين ديل مشن لمسافة طويلة، بل دعما وبعضهم أخذ فرصة التطبيق والمحاولات. فعاوز الأستاذ يوضح لي إلى أي مدى هذا الارتباط، وعشان الواحد يشوف إلى أي مدى ممكن يحكم في رأيه على النظم الواضعة إنها عاوز تطبق الاشتراكية والديمقراطية مرتبطة مع بعض، رغم إنه ما مشت خطوات في فهم الإسلام. وافتكر الأمثلة معروفة كثيرة.
والحقيقة الموضوع ده من المواضيع اللي بتجي في بحثنا في الأصول فيما يقبل من حديثنا عن الفردية والجماعة، الفرد والجماعة. الدين الإسلامي قيمته الحقيقية بتبرز وتظهر عندما تجي في القمة اللي بتقصر عنها كل الفلسفات، هي الفرد والجماعة، كيف التوفيق بيناتهم. كل مشكلة الفلسفة الاجتماعية مثلا في الماركسية بصورة خاصة هي العجز عن التوفيق بين الفرد والجماعة، لأنه في المجتمعات البدائية الفرد كان موجود قبل المجتمع، المجتمع جاء فيما بعد. الفرد موجود، المجتمع حادث. الفرد قديم، المجتمع حادث. والمجتمع نشأ مع القوانين برضو. الفرد لما كان موجود براه كان شكس وشرس وما عنده غير إشباع رغبته وشهوته، كان حيوان سايم بالصورة دي. لما جاء المجتمع كان ما ممكن، المجتمع ما ممكن إنشاء إلا إذا قيد رغبات الأفراد. أجات العبارة الهسع موجودة عندنا أنه كل زول يجب أن يكون في حدود لحريته. إذا نحن بنعيش في مجتمع يجب أن يكون في حدود للحريات. الناس اللي يقيفوا في الحدود دي كانوا محتاجين لعنف شديد، حتى أنه الفرد البشري كانوا يضحوا به في مذابح المعابد بتاعة الأمم البدائية. ضحية الإنسان في المعابد كانت معروفة حتى لغاية زمن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، كانت صورة من الصور الماضية اللي صحت ومشت لقدام عندنا. وكانت في مصر معروفة فتاة النيل، الفتاة الجميلة اللي بيجيبوها عروس النيل يرموها للنيل عشان يفيض، وما بطلت إلا في أيام عمر بن الخطاب وعمر بن العاص في مصر، القصة المشهورة. فكأنه الفرد كان مقابل بعنف شديد، وإذا ما روض بالصورة دي بينطلق حيوانه، ينطلق منه، يكون عمله دائما ضد الجماعة. من هنا توهمت الأفكار الاجتماعية أنه الفرد يجب أن تقيد حريته، والمراعاة الحقيقية تكون للجماعة. إذا كان في 10 ناس رعاية 10 أهم من رعاية الفرد. بالصورة دي أصبح المجتمع أهم من الفرد، لكن في الحقيقة الفرد هو الأصل. الفرد هو المجال اللي يمكن يكون به المجتمع. يعني المجتمع راقي لأنه أنت والثالث والرابع من الأفراد راقين، المجتمع منحط لأنه الناس الأفراد منحطين. ما في مجتمع إلا لأنه في أفراد. والقيمة الحقيقية فردية دائما، العلم فردي والأخلاق فردية، وكل حاجة نعملها هي في الحقيقة فرديتنا بتظهر في المجتمع. في الدين التوكيد على الفرد، لكن الجماعة مهمة. وده ما قبلك سقناه في بعض الكلمات، فأنه التكليف أصله فردي، ونرسه ما يقول ويأتينا فردا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. هنا الاشتراكية الماركسية لما انشافت أن الجماعة ضروري والفرد ما مهم، أصبح حرية الفرد مهدرة. وأصبح يقوليك مثلا أن تعطي أنت أصل حريتك شنو؟ حريتك أن تكون أنت مكفية الحاجة، عندك الرغيف وعندك السكن وعندك الطب وعندك التعليم، تاني ما في حرية. دي هي الحرية. إذا نحن نتعاون مثلا، نحن بنخطط وانت نفذ، فجاءت الشعوب المكتلة زي المعسكرات بالصور دي، وجاءت صور حرية الفرد المنكرة،
وجاء الحكم الدكتاتوري وجاء التجسس على أعمال الأفراد، لأنه النظام الديمقراطي النظام الاشتراكي ما يمكن أن ينهض إلا إذا كلنا عملنا. كل قادر على الإنتاج يجب أن يعمل ويعمل أكثر مما يستهلك. يعني أنا إذا كان بدوني مثلا 50 جنيه يجب أن يكون إنتاجي 60 أو 70 جنيه. إذا كنت بنتج أقل من 50 النظام بنهار. إذا كنت بنتج قدر ما أستهلك برضو النظام بنهار، لأنه من فائض إنتاجي بيعطوا ناس ما بينتجوا عاجزين عن الإنتاج. هنا لأنتج أنا واحد من أمرين يكون، ولا يكون ضميري مربى، ولا يكون الرقيب علي ساهر حتى أني أخاف لو ما أنتجت أن أعتبر عدو للنظام. أو ده النظام العلوي الماركسية. النظام العلوي الإسلامي يربي ضميرك ده ويجعل أنه عملك في الإنتاج بيزيد عما تستهلكه في الحقيقة اللي هو قيمة معنوية. القيمة المادية اللي بتضحي ده أنت في تعبك عندها قيمة معنوية عند الله تلقاها يوم حاجتك، لأنه الحياة الأخرى مربوطة بالحياة الدنيا. الدنيا مطية الآخرة، وكل عملنا للآخرة انعكس في نفع الجماعة. من غشنا ليس منا. المؤمن من سلم المؤمنون من لساني ويدي. الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قال لله ولرسوله ولعامته. الخلق عيال الله فأحبوا من الله أنفعهم لعيالي. المعاملة تلقى أن تربية ضميرنا كلها تنعكس على أنه عملنا يجب أن نكون بإخلاص للجماعة، لأنه الله براغبنا. هذه الصورة دي أقيم الرقيب عليك من نفسك من ضميرك، من هنا تلقى الحرية، ومن هنا تجي النظام الاشتراكي يتطبق مع الديمقراطية ومع الحرية. العهد ده ما فيه إلا في الإسلام. الصورة دي ما فيه إلا في الإسلام. الماركسية هسا احتاجت لحوافز الإنتاج، كأنها وصلت للطريق المقفول. بيقول الناس ما بينتجوا ما عندهم دوافع، قاموا دخلوا مكافأة مالية زيادة لتحسين الإنتاج ولزيادة الإنتاج، كأنما في رجعة للرأسمالية. لا في الديمقراطية ولا في الاشتراكية في مسألة التوجه للتربية الداخلية للضمير. أولا لأن الاشتراكية أنكرت الغيب، الاشتراكية الماركسية أنكرت الغيب بالمرة، ولذلك قطعت صلة الإنسان بالرقابة اللي نحن عندنا في الإسلام اللي هي رقابة ربنا علينا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأنا كنت في الصيام مثلا بتتعب وبتعطش لكن ما بتفطر، ممكن كنت تغش الناس، ممكن تجي في المغرب تقعد معهم في الكور لكن ما بتعملها. ليه؟ لأنه الله هو البراغبة. هالتربية دي بيكون عندها أثر في سلوكك كله في إنتاجك كله. الديمقراطية من الجانب الثاني بطبيعة الحال ما مهتمة بالأخلاق. الديمقراطية الرأسمالية ما قايمة على الأخلاق ولا هي مدعية الاشتراكية، وإنما هي تتطور لتمسك مكاسب الماضية بصورة فيها مرونة عشان ما تحصل الثورة والانقلاب زي ما حاصل في البلدان الشيوعية. ده بنتعرض له مرة تانية عندما نتكلم عن الأصول. نحن لما نتكلم عن الفردية، لما نتكلم عن قيمة بنجيبها فيما بعد في مسألتنا، لأن نحن ماشيين للعبادات لغاية لا إله إلا الله. كلامنا ده ماشي من الفروع في المعاملات لغاية ما يدخل في العبادات لغاية ما يدخل في لا إله إلا الله. بالصورة دي بنعود على سؤال الابن المبارك هنا مرة تانية ونديه توسيع شوية، لكن في النبذة دي يمكن يكفي ما قلناه.
المرأة المسلمة يا أخواننا في الزمان السابق وفي القرون المضت ما كانت لقت حظ في التعليم زي المرأة في الليلة. والأستاذ محمود قال على أنه غير مسؤولة، عشان كده الرجل أخذ منها بعض الحقوق وبقى غايم عليها أو وصي عليها. والليلة قرت في الجامعة والثانوي وقرت فوق الجامعة وصارت مسؤولة وربما أكثر منه في بعض الأحيان، وبقت تؤدي أعماله في النهار وفي المساء، وطبعا بتتصل مع زملاء من الرجال. فأرجو من الأستاذ أن يوضح لنا كيف اتصالاتها مع الرجال ولبسها، وهل في الخلوة بينها وبين من معها من زملائها من الرجال هل شعوره كإنسان لا يرايدها، وهل معنى الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلى اثنان إلا وكان الشيطان بينهم ثم معنا إلا وكان الشيطان بينهما. فهل هذا الحديث الشريف أكيد؟ أرجو من الأستاذ أن يؤكد لي. وإن كان أكيدا هل هنالك أحاديث منسوخة كما في الآيات؟ وأن الأستاذ ذكر في آيات بتكون منسوخة لكن يجي تجديدة. وأرجو منه أن يوضح لي في نظر كيف يريد أن تكون المرأة المسلمة في هذا الزمان. صارت تمشي المكاتب والورش ولها حقوقها والدولة بقت ترعاها. أرجو من الأستاذ أن يوضح لي كيف يريدها أن تكون مسلمة على حسب رأيه. وفي الميراث المرأة غير متساوية مع الرجل في الميراث. أرجو من الأستاذ أن يوضح لي من أين استندت المحاكم الشرعية في أنها تعطي الشقيقة نصف أخوها الشقيقة شقيقة تديه نصف. وشكرا جزيلا.
الوضع الحاضر نحن ما قلنا ده وضع المسلمين. قلنا نحن في جاهلية الكلام ده قلناه في محاضراتنا كلها. الوضع الحاضر هسه أنا هنا قلت ده ما الشريعة ده ما الشريعة. لكن المرأة في من جاهليتها دي لما تكون في مستوى المعرفة اللي وصلتها لما اشتعل في صدرها الدين والأخلاق راح تكون قمة أكبر مما كانت المرأة اللي كانت بتدفن في الجاهلية حية. يعني نحن كجاهلية جاهليتنا دي أرقى من جاهلية العهد الأولاني. ما تقول نحن مسلمين هالساعة ونحن وضعنا ده وضع إسلام، لا، وضعنا ده وضع مفارقة للإسلام، لكنه عند ربنا حكمة فيه في أنه يرقينا بالعرف ده اللي زي ما قلنا قبلك الناس ماشيين لي الله بالهدى والضلال. ما في أصل ضلال بيدخل في الوجود إلا بإرادة الله، وإرادة الله فيها حكمة. كأنما الناس بتهيئوا كمادة خامة ليشتعل فيهم الدين عندما يجي الدين. الدين غايب هسه، لكن الناس كمادة خامة مهيئين له. النساء كمادة خامة مهيئات له. الخلوة القائمة في الوقت الحاضر مش بس الخلوة، حتى الاختلاط. الاختلاط ممنوع إلا لضرورة العمل، لكن ضرورة التعليم الشريعة ما بتديه الفين. المرأة مفروض عليها أن تتعلم شريعة الدين لتعمل على صحة، لأنه ما بيصح العمل بدون علم. علم العين في الشريعة تلقن من وراء حجاب. إذا بلقينا رجل أو تلقينا امرأة الشريعة جاي مع الحكاية دي. أما أن ترسل بنتك للجامعة لتتعلم في تعليم مختلط، سيب الخلوة بالأجنبي. الاختلاط مع الأجنبي ممنوع في الشريعة، لكن الشريعة شمسة غايبة. نحن هسه ما بنعيش على الشريعة. ليه؟ لحكمة إلهية هي أن نحن نمشي بالحقيقة. المشوار ده لما تطلع شمس الشريعة من جديد بعد ما غابت تطلع من جديد، بتطلع على مستوى كبير، بتفصل في مستوانا ده. المرأة المسلمة بتكون كيف؟ المرأة المسلمة بتكون صينة وعفيفة وقوية الخلق وقوية الشخصية بفضل ما أودع الله في قلبها من العفة ومن الطهر ومن النبل، مش بفضل الحجاب والباب المقفول. الله عايزة كده. الكمال في أن تكون المرأة عفيفة وصينة بدوافع من نفسها ومن دينها ومن رعايتها لواجبها، مش بخوف مني أنا وإنت من الأولياء. في المرحلة عفتها جاية من حفظنا نحن لها بفرض الحجاب عليها بمراقبتها وبتخويفها، لكن ده مرحلة. الكمال أن تكون هي مسؤولة عن نفسها ثم هي عفيفة ونظيفة. ده الأمر اللي عايزه الدين اللي عايزه الله للنساء ومسير له. الحديث اللي بيمنع الخلوة رح يظل قائم. الحديث اللي بيمنع الخلوة رح يظل قائم بالأجنبي. بيكون التقدير متروك للفرد يعمل فيه شنو. يعني المرأة هي المسؤولة عن عفتها. إذا انتهى تختلط أو ما تختلط، تختلي أو ما تختلي، نحن لنا بالنتيجة. إذا كانت مثلا أساءت التصرف في اختلاطها في القانون، ده الكلام اللي بنقوله، إذا أساءت التصرف في الاختلاط أو في الحجاب القانون يأخذها. وده دي القيمة الإنسانية. إذا أنا وإنت أثار التصرف في سلوكنا بين النساء والرجال القانون يأخذ الإنسان اللي بيسيء التصرف. ده مراد الدين. المرأة المسلمة هي اللي
صورتها. السلام عليكم. والله تطرق بعض الحادثين بعض المتحدثين لأنه القرآن بهدي وبضي فعلا القرآن بهدي وبضي. وقد تكلم الأستاذ مستدلا بالقرآن وبالأحاديث الشريفة النبوية الشريفة. ففي حديث لنا ده واحد من أمرين، إما جاي يضلنا وإما جاي يهدينا، واحد من الاثنين. فأحسن ما نتعصب ساكت. موضوع أدلل المحاضرة تطوير شريعة الأحوال الشخصية. قد كان ذكر أنه في حياة كلها تطورت، ونحن عارفين على أنه الحياة تطورت. كنا بنزرع بالسلوك الأيام دي بالدكس، كنا بنلعب الودعة الليلة قمارنا بالتوتو، كنا بنعمل حاجة أي حاجة متطورة. الحرام متطور، الحلال متطور. فتطرق الأستاذ للشريعة، فأنحنا كده ناخده بالمنطق كده ساي. أنا ما عالم، لكن مفكر وبتفكر وحترقب لا يوم آخر سلسلة في ندوات دي. ناخده بالمنطق كده، يضيروا شنو كون ضل الناس ولا يهديهم؟ يضيروا شنو المنفعة اللي بلقاها من وراء ضلالة الناس؟ ما هي؟ ما دفعا عن الأستاذ، لكن أنا بقول بس عندي سؤال، مع أنه أنا قلت جملة أسئلة وحأقولها تحريريا بحت حتكون إلزاما علي في نهاية الجلسات أنا حأقولها، لكن في سؤال بسيط عشان ما اتطرق له بعض المتحدثين أنا اتطرق له. سؤال بسيط كده حيكون شفهيا. ذكر الأستاذ على أنه واجبات الزواج أربعة، اللي هي المحل والشاهدان والمهر و الولي. قال بعض الحنفية، متبعوا الكلام ده جيد، متبع كلامه جيد، مش بعض الحنفية قالوا أن الولي ما مهم طالما في يعني، أو الولي ممكن يكون معنوي. فأنا داير أسأله، وبرضو سألوا بعض الجماعة، سألوا قال لي الشاهدان ممكن يكونوا معنويين، رد له قال لي لا يمكن يكونوا معنويين، لكن هنا بيقول الشاهدان. فطالما المرأة حلت محل الولي، فهل بدأ الأستاذ أن الشاهدان شاهدتان يحلان محل الشاهدين، أو امرأة ورجل يحل محل الشاهدين؟ ده السؤال كنت دار أسأله. سلام عليكم.
مسألة الشهادة، ما هي مسألة أصل في الشريعة وفرع في الشريعة. في الأصل أنه المرأة مساوية للرجل، في الفرع ما كانت مؤهلة لتساويه، لأنها زي ما قلنا كان في الماضي بتدفن حية، كان ما عندها رعاية في المجتمع، كانت ما بتتعلم. فالحكمة في أن المرأة شهادتها على النصف من شهادة الرجل أنها قد تنسى، واحدة تذكر الثانية إذا نسي، دي الحكمة. إذا كانت ضرورة دي زالت بأن أصبحت عندك قاضية، والقاضية دي زي ما قلنا أرفع من الشاهد، لأنها هي لما تجلس في ترابيزة الحكم بتمتحن شهادة الشهود. الشاهد ده قد يكون رجل وقد تكون امرأة في موقف أمامها، وهي بتمتحن وتغربل وتشوف وترد شهادة وتقبل شهادة على بينة من أسباب الاسترسال والفحص في مسائل الشهود. يبقى في الأصول المرأة إذا كان بتبقى قاضية وبتبقى متساوية للرجل ما بتبقى شهادتها على النصف، بتبقى شهادتها شهادة رجل. فهنا الشاهدان ما بيبقوا معنويين أصلا، ما بيبقوا المحل والشاهدان ما يتطوروا إطلاقا، لأنه من الحكمة في الشاهدين فصل الحجة الخصومة. وإنت كقاضي ما بتقبل حاجة معنوية، إنت عايز شاهد حسي يكون يشهد بأنه فلان اتزوج فلانة في الوقت الفلاني وحصل كده، هذه تمنع أن يكون معنوية. إذن يمكن أن تكون امرأتين، يمكن أن تكون رجل وامرأة، يمكن أن تكون رجلين، لأنه أنت في الوصول ماشي لأن تعطي المرأة الحق في الشهادة. بعدين يبقى المرأة قد تكون ضعيفة، المرأة اللي جاتك في الشهادة بالصورة دي قد تكون ضعيفة،
يبقى مش بترفضها لأنها امرأة، بترفضها لأنها شهادتها ضعيفة. كما أنه قد يجيك رجل في الشهادة ضعيف، مش بتقبله لأنه رجل ولا بترفضه لأنه رجل، بترفضه لأنه شهادته ضعيفة. فيبقى ما في مشكلة، أنت لما تجي لأصول الدين وتجي المساواة لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، الشاهد الواحد بتكون امرأة مرتين شاهدتين، مرأة ورجل رجلين، ما في فرق.
أيها الإخوة الآباء الكرام، باسم اتحاد شباب السودان بكوسي أحييكم وأشكركم، وقبل أن نغادر مكان الندوة الآن أود أن ننبه بأن يوم الجمعة غدا وبنادي السكة الحديد في تمام الساعة 7 مساء أنتم على موعد إن شاء الله مع الأستاذ محمود محمد طه. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.